بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة والأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. نسأل الله تعالى من فضله. ولا نزال مع التدبر في جزء قد سمع ومر معنا بالمجلس الأول، الحديث عن مقاصد سور جزء قد سمع والمناسبات بينها، ثم في المجلس الثاني وهو الماضي تعرفنا على غريب الكلمات في هذا الجزء، وتعرفنا على شيء من معانيها و اشتقاقها. ثم نختم التدبر بالنسبة لهذا الجزء بفوائد متنوعة في هذا المجلس الثالث. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، نسأله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. من الفوائد في سورة المجادلة بيان عظمة الله وكمال علمه جل جلاله. فتأمل في هذه الحادثة كيف أن الله تعالى افتتحها بصفة سمعه جل جلاله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. ولهذا تقول أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: تبارك الذي وسع سمعه كل شيء، إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه، وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تقول: يا رسول الله، أكل شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني، اللهم إني أشكو إليك. قالت: فما برحت حتى نزل جبريل بهؤلاء الآيات: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. فعائشة رضي الله عنها في نفس البيت وتقول: إني لأسمع كلام خولة ويخفى علي بعضه، لكن الله تعالى سمعها من فوق سبع سماوات: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. لذلك ينبغي على المسلم دائما أن يستشعر هذه الصفة من صفات الله، أن الله تعالى يسمع كل كلمة تقولها. هذا يجعلك تكثر الصمت ولا تتكلم إلا فيما يعنيك، فيما ينفعك عند الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ويستشعر المسلم أن كلامه مسموع في أي حال من الأحوال، حتى في كلامه مع زوجته: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. فهذه تربية قرآنية عظيمة. من الفوائد، قال ابن سعدي رحمه الله: لطف الله بعباده واعتناؤه بهم، حيث ذكر شكوى هذه المرأة المصابة وأزالها، بل رفع البلوى بحكمه العام عن كل من ابتلي بمثل هذه القصة. فتأمل في لطف الله تعالى ورحمته، كيف سمع الله تعالى شكوى امرأة ضعيفة وفرج كربتها و أزال شكواها. ولذلك تعبد لله بمثل هذا، أنك تتفقد الضعفاء المحتاجين المنكسرين، وتحاول أن تسد حاجاتهم. ولذلك ينبغي على المسلم أن يتعامل مع الضعفاء بالرحمة واللطف، وأن يسمع لشكواهم. جاء عن عمر رضي الله عنه في خلافته أنه خرج ذات يوم من المسجد وإذا بامرأة عجوز عند المسجد، فاستوقفته فقالت: هيه يا عمر، لقد عهدتك تلعب في الأسواق في الجاهلية، ويقال عمير تصغيرا له، ثم قيل عمر، ثم قيل أمير المؤمنين. ثم قالت له: يا عمر، من خشي الموت، أو كما قالت من خشي الموت حذر الفوت، أو كذا، يعني الذي يتذكر الموت دائما يخاف أن تفوته الأعمال الصالحة ويبادر إلى الله تعالى. فبكى عمر رضي الله عنه، فلامها بعض أصحابه، يعني كيف توقفين أمير المؤمنين وتبكينه؟ فقال عمر رضي الله عنه: ألا أسمع لامرأة سمع الله تعالى شكواها من فوق سبع سماوات؟ يعني هذه كانت خولة رضي الله عنها. أيضا نستفيد من هذه الآيات قيمة المرأة في الإسلام. تأمل كيف أن الله تعالى يسمع لامرأة ويكشف كربتها. ونستفيد أيضا اهتمام الإسلام بالأسرة وجمع شملها، فهذه أسرة كادت أن تتفكك فجمع الله تعالى شملها. كذلك في قول الله تعالى: وتشتكي إلى الله، نستفيد الإخوة أنه جميل بالمسلم أن يبث شكواه إلى الله تعالى وحده. الذي يشتكي إلى الخلق فإنما يلجأ إلى مخلوق مثله عاجز ضعيف، لكن ما أجمل أن تشكو دائما إلى الله. قال الله تعالى على لسان نبي يعقوب عليه الصلاة والسلام: قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وأعلم من الله ما لا تعلمون. وليس المراد أنك تشتكي من ما تحتاجه في أمور الدنيا فقط. نعم المسلم يسأل الله تعالى حوائج دنياه، لكن قبل هذا وأعظم من هذا أنك تكثر من الدعاء فيما ينفعك في دينك، وتشتكي من ضعف إيمانك، من قلة خشوعك في صلاتك، من تقلب قلبك، ومن فساد نفسك وروحك، وهكذا تشتكي إلى الله تعالى. فهذا من أعظم أسباب إجابة الدعاء، لأن الله تعالى ذكر حالها أنها تشتكي إلى الله والله تعالى أجاب دعاءها. لأن الذي يشتكي يكون قد اعترف بضعفه ويتوسل إلى الله تعالى بلسان حاله وأنه فقير إلى الله تعالى، كما عرفنا في غريب الكلمات أن الشكوى من المشكاه الفجوة، فتشعر أنك أن فيك فجوات كثيرة وأنك محتاج ومضطر إلى ربك. كذلك من الفوائد في قول الله تعالى، هذا مر معنا في غريب الكلمات في إبطال الظهار، قال: وأنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. فما الفرق بين المنكر والزور؟ يلا أن يجيب، ما الفرق بين المنكر والزور؟ منكرا وزورا، أنا أريد كلمتين، منكر من الناحية ماذا، وزور من الناحية ماذا؟ يا شباب، نعم أحسنت، نعم. طيب تريد كتاب كبير ولا صغير؟ ها؟ أنت عندك، أنت اللي تختار. الكبير في علم غزير إن شاء الله. لكن قد يوجد في النهر الصغير ما لا يوجد في البحر الكبير. طيب، قال الله تعالى: الذين يظاهرون منكم من نسائهم أهن أمهاتهم. ثم في الآية التي بعدها: والذين يظاهرون من نسائهم بدون منكم. لماذا؟ حد عنده جواب؟ شوي سؤال صعب. الآية الأولى قال: الذين يظاهرون منكم من نسائهم، منكم أنتم أيها العرب، لأن الظهار كان موجودا عند العرب فقط، فقال الذين يظاهرون منكم، هذا في زيادة توبيخ لما تواجه المخاطب بالعتاب واللوم: منكم أنت فعلت كذا، فهذا في زيادة توبيخ. فلما كان السياق في إبطال الظهار، والظهار ما يوجد إلا عند العرب، ناسب أن يخصهم يقول منكم. لكن لما جاءت الآية الثانية تبين حكم الظهار والكفارة فيه، جاءت عامة بدون تقييد، لأن هذا قد يقع فيه بعد ذلك كل من يدخل في الإسلام، فقال: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير الرقبة من قبل يتماس، إلى آخر الآيات. نعم، نستفيد أن من رحمة الله تعالى تنوع الكفارة: عتق رقبة، من لم يجد صيام شهرين، من لم يستطع إطعام 60 مسكينا. طيب، تلاحظون هنا لما قال أسألكم هذا السؤال أيضا، لما قال هنا فتحرير الرقبة من قبل أن يتماس، صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، طيب لما قال فإطعام 60 مسكينا ما قال من قبل أن يتماس، فهل يتقيد الحكم الأخير بقول من قبل أن يتماس أو لا؟ طيب أحسنت، طيب تأخذ الكبير ولا الصغير؟ أحسنت، كبيرة دل على الهمة. طيب تكمل معروفك يا شيخنا. الآن من قبل أن يتماس، قلت يقيد الحكم بهذا، وهذا قول جماهير العلماء بالفعل خلافا لقلة من العلماء، لكن قد يقول قائل: طيب الله ما قيد هذا، كيف عرفنا أنه يتقيد مثلا؟ قال الله ما ذكره. نعم أحسنت، يعني يقول هنا، نعم يعني كأنه يقول الشيخ، يعني هذا أمر مفهوم واضح، الله تعالى تكلم في قضية واحد نفس الحكم ولها كفارات معينة، فلما ذكر التقييد في المرتين خلاص كأن الأمر إيش أصبح واضحا. يقول البقاعي رحمه الله في نظم الدرر: ولم يقيد، يعني في الثالث، لأن هذا يمكن أن يفعل في لحظة لطيفة لا مشقة للصبر فيها عن المماسة. أيضا هذا نستفيد أحيانا، يعني إذا كانت هناك فائدة أخرى فيمكن يستغنى عن القيد. قال: لأن هذا ممكن أن يفعل في لحظة لطيفة، تحرير رقبة شيء يعني كبير، تحرير رقبة لأن ممكن يكون ثمنها غالي في زمانهم، معروف تحرير رقاب يعني هذا شيء كبير، صيام شهرين متتابعين أيضا يعني يحتاج إلى صبر ومشقة، فناسب أن يقيد الحكم. إطعام 60 مسكينة الأمر فيه سهولة، فيعني ما يحتاج أن يقول من قبل أن يتماس. طبعا قيل يدل على هذا أيضا حديث سلمة بن صخر أنه وقع أيضا في الظهار، فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله، لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله. والظاهر حتى تفعل ما أمرك الله من خصال الكفارة الثلاث، فقال: لا تقربها مطلقا حتى تفعل ما أمرك الله. تأمل لما ذكر الله تعالى خصال الكفارة، قال: ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله. فتأمل كيف الله يربط الأحكام بالإيمان. يقول ابن سعدي رحمه الله: فإن التزام أحكام الله والعمل بها من الإيمان، بل هي المقصودة، ويزداد بها الإيمان ويكمل وينمو. تأمل القرآن كثيرا ما يربط الأحكام الشرعية بالإيمان. قال الله تعالى: أحصاه الله ونسوه. الله، هذه كلمة الإخوة ينبغي على المسلم أن يتذكرها دائما، أحصاه الله ونسوه. فتحاسب نفسك، كم من ذنب فعلناه وتناسيناه، كم من صلاة فوتها، وكم من مرة ما تأدبت مع والديك ربما وقعت في عقوقهما، كم من مرة تساهلت في كلمة غيبة تكلمت على فلان أو فلانة. أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. أيضا الإخوة، أعظم واعظ في كتاب الله تعالى هو التذكير بمراقبة الله واطلاعه على عباده، لأن هذا يتصل بالله وعظمته. والله الواحد منا إذا كان في عمل وقيل له الآن المسؤول يراك، وضع كاميرا والآن يراك وأنت تعمل، هنا تجد نفسك أنك تعمل بإتقان وما تتكاسل في عملك، فكيف برب العالمين؟ يرانا أينما كنا. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. طيب، قال الله تعالى إلا هو معهم أينما كانوا، ما المقصود بالمعية هنا؟ لجواب خلي فرصة لغيره أول، وأريد الدليل من الآية. إذا أجبت تقول الدليل من الآية كذا، ليش نزلت يدك؟ طيب جاوب أحسنت. طيب، الله تعالى معنا بعلمه، ما الدليل؟ هو لو قال لك قائل ليش أنت تؤول الآية، الله قال هو معكم أينما كنتم، هو قال إلا وهو معهم، إلا هو معهم أينما كانوا، فيستدل بهذه الآية مثلا بعض المتصوف ويقول الله معنا بذاته في كل مكان، ويقول الآية تدل على هذا، كيف ترد عليه من خلال الآية أن الله معنا بعلمه ليس بذاته؟ ها؟ فكر في الآية، الله ماذا ذكر قبل المعية وماذا ذكر بعدها؟ ها؟ يلا، ايش اسمك؟ ها؟ جليبيب؟ ما شاء الله، والله اسم جميل على جليبيب، الله أكبر، لا إله إلا الله، ذكرتنا بسيرة جليبيب. جليبيب تعرف كيف كان يطلب العلم؟ ها؟ خرج من قريته وهو فقير وكذا، وجاء لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم ها؟ طيب، قبل المعية ماذا ذكر الله؟ ألم ترى أن الله يعلم، صح، ذكر العلم صح، ثم قال إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فتقول له الله تعالى افتتح الآية بالعلم واختتمها بالعلم، فيدل هذا على أن المعية هنا معية إيش؟ علم، صحيح؟ أحسنت. ولهذا يقول ابن كثير رحمه الله تعالى حكى غير واحد الإجماع على أن المراد بهذه الآية معية علم الله، ولا شك في إرادة ذلك. ثم نقل قول الإمام أحمد، قال الإمام أحمد افتتح الآية بالعلم واختتمها بالعلم، فهذا بإجماع العلماء، وما خالف في هذا إلا بعض أهل البدع. فالله تعالى معنا بعلمه، وهو قد استوى على عرشه كما يليق بجلاله فوق سماواته سبحانه جل وعلا. الله تعالى يقول هنا، طيب، من يعطيني آية من سورة المجادلة فيها إنكار على الذين يبدؤون التحية بصباح الخير؟ يلا. تقرأ صفحة كاملة ما يصح.
ألم ترى الذين أنواع النجوى ثم يعودون لما قالوا؟ ألم ترى الذين أنواع النجوى ثم يعودون؟
واحد أول ما يلقاك إذا جاءك قال لك صباح الخير ما يقول سلام عليكم، وين هذه الآية؟
وإذا حيوك بأنا بحيوك
بأنا. أيوة أحسنت، وإذا جاءوك أيوة وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. قال البقاعي في نظم الدرر: ومما دخل في قول بعض، وقال ومما دخل فيه مما يدخل في الآية قول بعض الناس لبعض صباح الخير ونحوه معرضا عن السلام. وصباح الخير ما شاء الله هذه موجودة من زمان، يعني هو لا بأس أن تقول صباح الخير، لكن بعد ماذا؟ بعد السلام. أولا تبدأ بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم بعد ذلك قل ما تشاء، لكن ابدأ أولا بتحية الإسلام. واليهود كانوا يأتون عند النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون السلام عليك يا محمد، السلام يعني إيش؟ الموت. فالله تعالى سمع هذه التحية الباطلة وقال: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، لفظ عام والعبرة بعموم اللفظ، فيدخل في هذا كل تحية مذمومة تخالف تحية الإسلام. كذلك الإخوة نحذر من التناجي بالإثم والعدوان، لأن هذا يؤدي إلى تفرق جمع المسلمين، لما يجلس اثنان والثالث مسكين وحده ويتكلمان فيما بينهما، طيب لماذا يخفيان الكلام عن صاحبهما؟ هو ماذا سيشعر في نفسه؟ سيقول أكيد هؤلاء إيش يتكلمون علي، يمكرون بي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث إلا بإذنه فإن ذلك يحزنه. أما إذا كانوا جمع لا بأس. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة، لأن المفسدة تقع في الثلاثة فقط، أما إذا كانوا أربعة أو خمسة أو أكثر لا بأس، لأن إذا تناجى اثنين في اثنين يعني ممكن يقول أن هذا يعني بينهما موضوع خاص أو كذا، أما أن تترك واحدا هكذا وحده هنا يعني يتسلل أو تتسلل الشبهة. طيب، وتناجوا بالبر والتقوى، هكذا ينبغي يعني أن يكون كلام المسلم دائما في الخير. تأمل هنا في يعني نستفيد من الفوائد الإخوة خطورة الحزن على المؤمن، خطورة الحزن. تأمل لما ذكر الله تعالى النهي عن التناجي بالإثم والعدوان وكذا، قال ماذا في بيان علة النهي عن هذا؟ نعم، إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، وليس بضارهم شيء إلا بإذن الله، أو ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. ما ذكر الله من الأسباب والعلل إلا الحزن، مع أن العلة التي قد تتبادر إلى الأذهان إنما النجوى من الشيطان ليفرق الذين آمنوا مثلا، أن هذا الذي يريده المنافقون واليهود، أو إنما النجوى من الشيطان ليكيدوا بالذين آمنوا، لا، قال ليحزن أو ليحزن الذين آمنوا. فهذا فيه تسلية للمؤمنين وأنهم لا يلتفتوا إلى مثل هذه إلى مثل هذه المخططات وهذا التناجي في ما بين اليهود وأهل الباطل. وأيضا يدلنا على خطورة أمر الحزن، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: الحزن موقف غير مسير، يعني يوقفك عن الخير. قال: ولا مصلحة للقلب فيه، وأحب شيء إلى الشيطان أن يحزن العبد ليقطعه عن سيره ويوقفه عن سلوكه. ثم ذكر هذه الآية: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من ماذا في دعائه؟ اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، الحزن على ما فات والهم فيما يأتي في المستقبل. لا، ولذلك الإخوة بعض الناس يعيشون في أوهام وأحزان ماضية، وفلان فعل بكذا وكذا، ويعيش حياته كلها حزن في حزن. فهذا تجده ما يستطيع لا أن يصلي، لا أن يخشع في صلاته، لا أن يقرأ القرآن، لا أن يحفظ القرآن. الحزن هكذا يسيطر على قلبه والعياذ بالله. طيب ما علاج الحزن من الآية؟ يلا ما علاج الحزن؟ طيب ارفع يدك، قم قم. نعم، ما اسمك؟ مصعب. ما شاء الله، مصعب بن عمير، تكون داعية للإسلام. طيب أسألك يا مصعب، الله تعالى قال تحفظ صوت المجادلة؟ ما تحفظ؟ طيب ما عليه، اسمع الآن الآيات. الله قال إنما النجوى من الشيطان. الشيطان ماذا يريد أن يفعل؟ تعرف عربي صح؟ نعم تفهم؟ طيب ليحزن الذين آمنوا. الشيطان يريد يجعلك حزين أو ملان، ما تعرف ماذا تفعل، يجعلك ما تقرأ قرآن وكذا. طيب كيف تكون قويا؟ ماذا قال الله تعالى؟ قال ليحزن الذين آمنوا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ها؟ وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إذن علاج الحزن ماذا؟ ماذا تفعل؟ ماذا قال الله تعالى؟ وعلى الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أحسنت. طيب أحسنت، خلاص. التوكل على الله، التوكل على الله هذا يذهب الحزن من العبد، لأن الإنسان متى يغلب على الحزن؟ طبعا الحزن إخوة أمر طبيعي في نفس البشرية. نحن لما نقول الإنسان يطرد الحزن ليس معنى هذا ما يحزن في حياته، كل واحد منا يحزن، لكن المذموم أن تعيش مع هذه الأحزان وتسترسل معها ولا تطردها من قلبك، فهذا هو المذموم. فيصيبك الحزن، لكن تجعل هذا الحزن ماذا؟ يعني دافعا لك على الخير. إذا حزنت على فوات طاعة تتوكل على الله وتعزم أنه تحافظ على طاعة الله تعالى، أنك تحافظ على طاعة الله وتسارع إليها، وهكذا. فالحزن عندما يصيب الإنسان الذي يجعله نشيطا قويا هو التوكل على الله، لأن قوة العبد الإخوة في صلته بالله. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فكلما كنت مقبلا على ربك متوكلا على الله اندفعت الأحزان. المتوكل على الله عند أعظم قوة، لا حول ولا قوة إلا بالله، فلا تسيطر عليه الأحزان، لأن هذا الذي يعيش في الأحزان يعيش في أوهام، يظن مثلا أن هذه المصيبة أكبر منه، أو أن مشكلة فلان أكبر منه، فيعيش تحت أحزانها وهمومها. لكن إذا آمنت أن الله أكبر من كل شيء واعتمدت على الله وفوضت أمرك إلى الله، ما تبالي بفلان أو بفلان أو بمشكلة فلان أبدا. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أيضا نستفيد هنا، يا الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا. من الجميل أن يتخلق المسلم بهذا الخلق في المجالس، افسح لأخيك في المجلس. ثم أيضا يقاس على هذا أن تفسح لأخيك في كل شؤون الحياة. تجد لأخيك فسحة في مالك، الحمد لله المال يسع، تقول لا أنا أحتاج إلى كذا وعلي ديون والتزامات. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. احتاج أخوك إلى مساعدة، إلى شيء، وعندك فضل مال، لا تبخل، افسح لأخيك في مالك، افسح لأخيك في وقتك. واحد يطلب منك أن يجلس معك أو يأخذ منك نصيحة، تقول لا ما عندي وقت، نسأل الله أن يعفو عنا. افسح له في وقتك، افسح له من جهدك وكن معه، هذا من أجمل الأخلاق. أذكر أيام كنا في الجامعة الإسلامية في المدينة، كنا نذهب إلى المسجد النبوي يعني قبل الأذان بالتاكسي، إن الباصات جزاهم الله خير تنقل الطلاب بعد صلاة العصر إلى الجامعة، فقلنا نريد أدرك الصلاة في الحرم فأذهب مع بعض الإخوة. فكان هناك دائما صاحب تاكسي نركب معه، تاكسي سيارة صغيرة يعني تحمل، سيارة المعروفة الصالون المعروفة تحمل 5 بالكثير يعني 4 في الخلف 1 أمام، هو ما شاء الله يحمل السيارة يمكن 10 يعني. وكل ما قلنا يا أبونا يا أخونا، هو كبير في السن، يقول يا أبونا يا أخونا يعني نريد ندرك الصلاة ونريد يعني ضيق مكان ضيق، يركب ممكن 3 أمام وفي الخلف يدعسهم لا. فكلما قلنا له هذا الكلام يقول الضيق في الضيق في القبور، الضيق في القبور لا في الدنيا، ويذكرنا بهذه الآية يقول لقي لكم تفسحوا في المجال فافسحوا. فنسكت ماذا نقول له؟ مسكين الله ما أدري إيش هو، حي ولا ميت، الله يرحمه ويحفظه. طيب، ولذلك بالفعل هذه الفسحة الإخوة إنما تكون نتيجة عن الفسحة التي في القلوب. إذا كان في القلوب فسحة، إذا اتسع القلب وانفسح لأخيك المسلم ستجد له فسحة في حياتك، في مالك، في وقتك، في جهدك، في مكانك. طيب، من الفوائد قول الله تعالى وإذا قيل انشزوا فانشزوا، يعني الآية تفسيرها يعني إذا حصل زحام في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في المسجد، فقيل لأحد الصحابة قم إلى حاجة النبي صلى الله عليه وسلم يريد منه أن يشارك في سرية أو في أمر بمعروف أو في حق من الحقوق أو غيره محتاج إلى أن يسمع هذا الحديث، فقيل له قم من المجلس، إذا قيل انشزوا فانشزوا، الجزاء ماذا؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم، يعني جواب الطلب ماذا؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. طيب، هنا ما علاقة الأمر هذا بالجواب؟ قد يقول قائل يعني كيف كان القيام من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم والانصراف عنه سببا في رفع هذا العبد وأنه يكون من أهل العلم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، مع أنه قد يقول قائل الجلوس في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فيه تحصيل علم زائد وبذلك يرتفع، بذلك يكون من أهل العلم لا بالانصراف، فما جواب هذا الإشكال؟ أنتوا أجبتم بدون جائزة؟ طيب، نترك المجال لغيرك. طيب، خليها. نعم، أنت. نعم، أحسنت. أولا لأنه أجاب أمر النبي صلى الله عليه وسلم وفي ذلك رفعة، في هذا هو العلم الحقيقي. نعم، طيب، هذه آخر جائزة كبيرة والباقي. أولا الإخوة، العلم النافع ليس فقط في سماع المحاضرات والأحاديث، والعلم حقيقته بالعمل به، لما تعمل بالعلم، فإذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر فامتثلته وعملت به فهذا يدل على العلم الذي عندك، ولهذا قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولذلك تأمل في قول الله تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، ثم ماذا قال؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ما علاقة هذه الجملة بما تقدم من قيام الليل؟ الذين يقومون الليل يعملون بعلمهم، يعلمون عظمة الله فيقومون، أما الذين لا يعلمون ينامون. فهكذا الذي يعمل بعلمه هذا يدل على أنه حقا حصل على حقيقة العلم. أيضا من الأجوبة هنا أن الجزاء من جنس العمل، فكما قيل لهم انشزوا فانشزوا يرفع الله، لأن النشوز كما عرفنا ارتفاع بجد وقوة، كما قلنا يحتاج إلى عزيمة، فالجزاء من جنس العمل. فلما ارتفع من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى طاعة أخرى فهو في الحقيقة ما فاته شيء، لأنه يمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان جزاؤه من جنس عمله، كما ارتفع في الظاهر يرفعه الله في الباطن ويجعله من أهل العلم. كذلك هذا من باب التسلية والتخفيف على نفس هذا الإنسان، لأن يشق عليه أن يفارق مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فجازاه الله تعالى بالرفعة. كذلك كما عرفنا جو سورة المجادلة جو علم، صفات برز فيها صفة العلم لله تعالى، فكذلك هنا قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فذكر يعني أهل العلم ورفعة أهل العلم. طبعا إخوة يعني نستفيد أيضا من هذه الآية أن العلم الشرعي هو أعظم أسباب رفعة العبد في الدنيا والآخرة. فتأمل هنا كيف قال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم، ثم ماذا قال؟ والذين أوتوا العلم درجات. فما اكتفى برفعة أهل الإيمان بل خص أهل العلم، لأن الإخوة العلم هذا أقرب طريق يوصلك إلى الله، لأن صاحب العلم، العلم بالله والعلم بالقرآن والسنة وبأحكام الله، هذا يزداد إيمانا وخشية لله، فهو أقرب الناس إلى الله وأعظم الناس تحقيقا لعبودية الله، للغاية التي خلق الخلق لأجلها، لأننا إنما خلقنا لمعرفة الله وعبادته وحده جل وعلا. ولهذا قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال من سلك طريقا، قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس في علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وتأمل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وقال وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى النملة في جحرها، وقال ألا وإن العلماء ورثة الأنبياء. هذه أعظم رفعة. طيب قال الله تعالى في ختام الآية والله بما تعملون خبير، ثم في الآية الأخرى بعدها بقليل قال والله خبير بما تعملون، فما الفرق؟ والله بما تعملون خبير، كما تعرفون تقديم ما حق والتأخير يفيد إيش؟ الحصر. طبعا هنا يقول علماء الحصر هذا ليس على حقيقته، لأنه إذا قلت يعني والله بما تعملون فقط خبير، لا، الله خبير بكل شيء ويعلم كل شيء، لكن هذا يسمى حصر ادعائي يعني نسبي، وفائدته يعني زيادة العناية والاهتمام بهذا الأمر المذكور في هذا السياق. فتأمل هنا لماذا جاء الحصر في الآية الأولى والله بما تعملون خبير. قال بعض المفسرين أظن البقاعي قال تنبيه على مزيد الاعتناء بالأعمال الباطنة من الإيمان والعلم. يعني تلاحظ الآية الأولى الأعمال المذكورة أعمال باطنة الإيمان والعلم، والأعمال الباطنة هي أصل الأعمال الظاهرة وأعظم من الأعمال الظاهرة، هذا هو الأصل. فلما كان السياق هنا في الأعمال الباطنة التي أعظم الأعمال، ناسب أن يزيد الأمر تعظيما وتفخيما، قال والله بما تعملون خبير. لكن لما كانت الآية الأخرى في الأعمال الظاهرة قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله إيش؟ خبير بما تعملون، لأنها في الأعمال الظاهرة فما يحتاج إلى زيادة تخصيص. واضح؟ الله أعلم. في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، طبعا هذه الآية كما تعرفون كانت في بداية الأمر، أن الذي يريد أن يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وحده ليس معهما أحد، لابد أن يتصدق أولا على الفقراء ثم يكلم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من باب حفظ وقت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كما جاء في الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المسلمين أكثروا المسائل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شقوا عليه، فأراد الله أن يخفف عن نبيه فأمرهم بهذا. ثم أيضا كما قال الله تعالى في العلة: ذلك خير لكم وأطهر، لأن هذا المقام مقام شريف وعالي عندما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم وحدك، تخيل، فلا بد أن تتهيأ لهذا المقام بأن تطهر قلبك. والصدقة يعني زكاة للنفوس، فتخرج من قلبك حب المال بالصدقة حتى يكون كلامك مناسبا لهذا المقام، لمناجاة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، لكن الله تعالى رحيم بهذه الأمة: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة والزكاة واطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. يعني نسخت هذه الآية واكتفي بالزكاة الواجبة. لكن يذكر بعض المفسرين، وهذا ورد عن بعض الصحابة، من أذكر للصحابي الذي عمل بهذه الآية، يوجد صحابي واحد عمل بهذه الآية ثم نسخت، من الصحابي الذي عمل بهذه الآية ثم نسخت؟ ما حد يا أحسنت، علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هذا جاء عند عبد الرزاق عن علي رضي الله عنه أنه قال: ما عمل بها أحد غيري حتى نسخت. قال وأحسبه قال: وما كانت إلا ساعة من نهار. وهذا ورد عن بعض التابعين أنه علي رضي الله عنه. ليس معنى هذا أنه أفضل الصحابة وكذا، لا، كما تعرفون كل صحابي له ميزة يتميز عن غيره بها، لكن التفضيل المطلق هذا أمره آخر. فأفضل الصحابة أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. يقول ابن سعدي رحمه الله: هذه الآية نسخت لكن بقي ماذا؟ قد يقول قال: طيب لما نسخت إيش الفائدة من ذكرها في القرآن؟ يقول ابن سعدي: وبقي التعظيم للرسول صلى الله عليه وسلم والاحترام، لم ينسخ لأن هذا من باب المشروع لغيره وليس مقصودا لنفسه، وإنما المقصود هو الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والإكرام له. نعم. ولذلك تأمل في مناجاة الله في الصلاة، جعلت لها مقدمات، الوضوء هذه مقدمة حتى يتطهر بدنك من السيئات، طهر قلبك مما سوى الله، التبكير إلى الصلاة هذا أيضا من المقدمات، صلاة السنة الراتبة هذا من المقدمات القبلية، كل هذه مقدمات. حتى لو أن الإنسان مثلا يعني تصدق مثلا في طريقه، لكن ما يتخذ هذا سنة يقع في البدعة بعدين، لكن مثلا قام في قلب أني أنا الآن يعني عنده مثلا سيذهب إلى الحج مثلا، فقال أنا في هذا الشهر سأكثر من الطاعات والصدقات حتى يوفقنا الله تعالى، على سبيل الإطلاق والعموم لا بأس، مثلا ذهب إلى الصلاة فخطر في قلبه هكذا أني أنا سأتصدق حتى يعني أزداد طهارة لله، لا بأس، لكن لا يجعل هذا شرعا مشروعا متبعا، لا طبعا، لكن إذا فعله أحيانا لا بأس. من يذكر لي آية في الصفحة الأخيرة من سورة المجادلة، ليس الجزء النص، لا يعني من قوله تعالى: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، إلى آخر الصفحة، أن من عاش على شيء مات عليه وبعث عليه، من مات على شيء عاش عليه وبعث عليه. أنت أخذت جائزة؟ ها؟ أخذت جائزة؟
أخذت.
طيب ما في حد؟ أحسنت، بارك الله فيك. قال: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء. يعني هذا شيء عجيب. يعني الواحد بيحلف في الدنيا كذبا ويقول الإنسان هذا اللي أمامي مخلوق لا يدري الحقيقة، لكن يأتي يوم القيامة ويحلف أمام الله كذبا ويحسب أنه سيخدع ربه ويحسبون أنهم على شيء. هذا شيء عجيب جدا. ألا إنهم هم الكاذبون. ولذلك يقول ابن كثير رحمه الله في تحليل هذا الأمر وهذه الظاهرة، يقول: لأن من عاش على شيء مات عليه وبعث عليه ويعتقدون أن ذلك ينفعهم كما كان ينفعهم عند الناس. شوف كيف النفاق والعياذ بالله والكذب ترسخ في قلوبهم ونفوسهم حتى يوم القيامة يفعلون هذا والعياذ بالله. ولهذا الإنسان هكذا إذا مات تنتقل معه صفاته وأخلاقه حتى يوم القيامة. يعني ولذلك إذا كنت مثلا محبا للصلاة كثيرا أو للقرآن ما تستبعد أن الله يكرمك بالصلاة في قبرك أو تقرأ القرآن في قبرك، تتمتع بهذا، لأن من عاش على شيء مات عليه فيكرمه الله بهذا النعيم إذا أراده بالفعل. لذلك هذا جاء عن ثابت البناني رحمه الله أنه كان شديد الحب للصلاة، كان حتى إذا زار واحد أو يدخل البيت يصلي ركعتين بعدين يجلس، إذا مشى في الطريق رأى مسجدا يمر يصلي ركعتين ويكمل حاجته، وهكذا مغرما بالصلاة. وكان يدعو ويقول: اللهم إن أعطيت أحدا الصلاة في قبره فأعطني. فرؤية بعد موته في المنام يصلي في قبره. من الفوائد أن ذكر الله حصن حصين من الشيطان. قال: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. طيب لو استدل بعضهم بقول الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، على تكفير المسلم الذي بينه وبين الكفار شيء من المحبة والعلاقة. مثلا واحد شاف إنسان يشارك المشركين في أعيادهم ويهنئهم بأعيادهم فقال هذا كافر. قلنا له: لماذا؟ قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله، وهذه مودة لهم، والله نفى عنهم الإيمان. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله. كيف تجيب؟ طيب أحسنت، فالنفي للإيمان، خلصت الجوائز ما شاء الله بسرعة اليوم، فالنفي للإيمان نعم يكون على يعني قسمين: نفي لأصل الإيمان إذا كان الأمر ما يمكن أن يجتمع مع الإيمان، إذا كان الأمر أمرا كفرا محضا لا يمكن أن يجتمع مع الإيمان، مثل ما مثلا واحد قال يعني يعني إيش نقول مثلا يعني من سجد لغير الله فلا إيمان له، واضح أن في أصل الإيمان ما يحتمل، لكن مشاركة الكفار في أعيادهم يعني هذا الفعل قد يكون نعم، لأن ليس في قلبه أدنى ذرة من إيمان، وهنا ظهر نفاقه ظهرت ردته ثم أعلن هذا واضح مرتد. لكن واحد شارك الكفار في أعيادهم ويصلي ويقول أنا مسلم، لكن هكذا يعني فعل هذا الشيء محرما يعني عادة أو مجاملة أو شهوة، فهذا لا يصل إلى إيش؟ ما يضاد الإيمان من كل وجه، ممكن أن يجتمع هذا العمل مع أصل الإيمان، فيكون النفي للإيمان الواجب ليس لأصل الإيمان. لا تجد قوما يؤمنون، فالنفي هنا يكون على تفصيل. إذا كانت المودة مودة كاملة لأجل الدين نقول هذا نفي لأصل الإيمان، أما إذا كانت المودة لأجل الدنيا أو لشهوة أو كذا فهذا النفي يكون لماذا؟ للإيمان الواجب وليس لأصل الإيمان. نعم، يعني معه أصل الإيمان لكن ليس معه الإيمان الواجب الذي يردعه عن هذا الحرام الذي وقع فيه. طبعا هنا قالوا في الآية ولو كانوا آباءهم، يروى طبعا القصة هذه ليست ثابتة بسند صحيح لكن مشهورة في كتب التاريخ، أن أبا عبيد عامر بن جراح قتل أباه في غزوة بدر لأن أبوه كان كافرا ويريد أن يقتله، وحاول يعني ما كان ابتداء يريد أن أبو عبيدة أن يقتل أباه، لكن لما أصر والده على أن يهاجم ابنه قتله أبو عبيدة. آباءهم أو أبناءهم كما هم أبو بكر الصديق بقتل ابنه في غزوة بدر أيضا، أو إخوانهم كما قتل مصعب بن عمير أخاه عبيد بن عمير وكان من يعني المشركين يعني الذين يؤذون المسلمين إذاء شديدا، أو عشيرتهم كما يعني قتل عمر رضي الله عنه خاله العاص بن هشام في غزوة بدر. طيب، من الفوائد الإخوة أن تحقيق كمال الإيمان يورث للعبد التأييد التام من الله تعالى وزيادة الإيمان والتثبيت، فكلما ازداد المؤمن إيمانا على إيمانه الله تعالى يزيده إيمانا يثبته ويؤيده، كما قال الله تعالى وأيدهم بروح منه. لماذا؟ انظر، حققوا كمال الإيمان، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم إلى آخر الآية، لأن من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، وذلك قال في الجزاء أيدهم بروح منه. يقول ابن القيم رحمه الله في هذا الروح، قال وهو قوة المعرفة، وهو قوة نعم، يقول وهو قوة المعرفة بالله والإنابة إليه ومحبته وانبعاث الهمة إلى طلبه وإرادته، ونسبة هذه إلى الروح كنسبة الروح إلى البدن، فإذا فقدتها الروح كانت بمنزلة البدن إذا فقد روحه، وهي الروح التي يؤيد بها أهل ولايته وطاعته. ولهذا يقول بعض الناس فلان فيه روح وفلان ما فيه روح وهو قصبة فارغة ونحو ذلك، فللعلم روح وللإحسان روح وللإخلاص روح وللمحبة والإنابة روح وللتوكل والصدق روح، والناس متفاوتون في هذه الأرواح أعظم تفاوت، فمنهم من تغلب عليه هذه الأرواح فيصير روحانيا، ومنهم من يفقدها أو أكثرها فيصير أرضيا بهيميا، والله المستعان. طيب، لماذا ذكر الله تعالى هنا في آخر السورة رضي الله عنهم ورضوا عنه؟ يقول ابن كثير في قوله رضي الله عنهم ورضوا عنه سر بديع، وهو أنه لما سخطوا على القرائب والعشائر في الله عوضهم الله بالرضا عنهم وأرضاهم عنه بما أعطاهم من النعيم المقيم والفوز العظيم والفضل العميم. يعني هؤلاء عادوا أقرب الناس إليهم ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم وعشيرتهم لأجل الله، فالله تعالى عوضهم ماذا؟ رضاه عنهم وأرضى الناس عنهم. وذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. طيب، ننتقل إلى سورة الحشر. في السورة البشرى بتوالي الهزائم على اليهود، لأن الله تعالى ماذا قال؟ لأول الحشر، يعني هذه أول مرة يخرجون من ديارهم، يعني في الجزيرة العربية وكانوا أهل منع وقوة في المدينة، فلما قال لأول الحشر فهم من هذا أنه ستكون هناك إيش؟ مرات أخرى. ولذلك قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في خيبر، ثم أيضا أجلاهم عمر رضي الله عنه من الجزيرة، وهكذا تتوالى عليهم الهزائم بإذن الله إذا رجع المسلمون إلى دينهم، إلى أن يخرج الدجال ويتبعونه ويقاتلهم المسلمون، حتى يقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله. أيضا نستفيد من الفوائد أن من تعلق شيئا وكل إليه من وين؟ وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، هم اعتمدوا على حصونهم فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب حتى خربوا هذه الحصون. نستفيد من الفوائد الإخوة أن المسلم يعتبر بكل ما يحصل حوله، وأعظم العبر أن تربط كل ما يحصل حولك بصفات الله وتدبير الله. ولهذا قال الله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار. عرفنا في غريب الكلمات أن العبرة كلمة تدل على ماذا؟ عبور، يعني نفوذ ومضي. فما يقف بصرك أو قلبك مع الأسباب الظاهرة والحادثة الظاهرة، لا، وإنما ينفذ إلى الحقيقة وأن الله هو الذي يدبر الأمر. وهذه أعظم العبر، أن ينفذ تنفذ البصيرة من الحادثة الظاهرة إلى الحقيقة الباطنة، وأن الله تعالى على كل شيء قدير وأنه لطيف بعباده وأنه يدبر الأمر. ولذلك مثلا نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام في آخر القصة لخص كل هذه الأحداث بقول ماذا؟ إن ربي لطيف لما يشاء. كل هذا الذي حصل لطف من الله تعالى. طيب، تلاحظ هنا في سورة الحشر قال ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب، في سورة الأنفال قال ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. لماذا؟ العداوة هنا في سورة الحشر عداوة مع اليهود، وهم أخفوا العداوة وأرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يشعر، فقال ومن يشاق بالإدغام، ما أظهر القاف، أخفاها بالإدغام. وكذلك قال ومن يشاق الله، ما ذكر الرسول، لأن عداوتهم للرسول كانت خفية، بخلاف سورة الأنفال العداوة كانت إيش؟ ظاهرة واضحة مع المشركين في غزوة بدر. ولذلك قال ومن يشاقق الله ورسوله. طبعا كما عرفنا في قول الله تعالى ما قطعتم من لينة، استفاد الفقهاء من هذا أن تحريق دار العدو وتخريبها وقطع ثمارها جائز إذا دعت المصلحة المتعينة، ومن باب أولى استفادوا أيضا حكما شرعيا أن إتلاف بعض المال لإنقاذ باقيه أيضا هذا جائز. فإذا حصل مثلا شيء واضطررت أن تفسد يعني مال أخيك حتى تنقذ الباقي فهذا جائز. في قول الله تعالى لما الله تعالى ذكر أهم من يستحق المال من الفيء ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، قال الله تعالى كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، يعني حتى لا يكون المال متداولا بين الأغنياء فقط، لذلك جعل للفقراء والمحتاجين حقا في هذا المال. هذه الإخوة قاعدة عظيمة في النظام المالي في الإسلام، هذه قاعدة كبرى في الاقتصاد الإسلامي، أن نظام الإسلام في المال يجعل المال متداولا بين الأغنياء والفقراء، وذلك فرض الله الزكاة. حتى هناك إحصائيات أن لو أخرجت الزكاة من أموال الأغنياء، واحد سوى إحصائية في أموال الأغنياء في أشهر البنوك العالمية من المسلمين يعني، فوجد أنه الزكاة وهي 2.5% هذه تكفي لسد حاجات المسلمين في العالم كله. سبحان الله، يعني مبلغ ضخم. فالزكاة، الصدقات، لما حرم الربا، حث على القرض الحسن، حرم الغش، حرم الاحتكار، هذه المعاملات كلها يعني، وأيضا الأخرى طبعا مثل الفي، الغنيمة، مثلا السلام، المزارعة، هذه عقود يعني مالية شرعية، كلها تؤدي إلى أن المال يكون متداولا بين الأغنياء والفقراء، وبذلك يعني يصلح المجتمع. طيب لعلنا شوي نمشي سريعا، احنا لازلنا في سورة الحشر. طيب أيضا من الفوائد الإخوة على المسلم أن يسمع ويطيع للرسول صلى الله عليه وسلم، ولو كان ذلك على حساب رغبته أو شهوته أو ذوقه أو عادته. لا. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. طيب من وين جئنا ولو كان هذا على حساب عادته وشهوته وذوقه ورغبته؟ من وين نستفيد هذا من الآية؟ ها؟ لأن الله تعالى ذكر هذا الأصل العظيم، طاعة الرسول، بعد ماذا؟ ها؟ بعد المال، الصدقة. وكما تعرفون وتحبون المال حبا جما. فلذلك يقول الشيخ عطية سالم رحمه الله تعالى في أضواء البيان، يقول: وإنه لمن مواطن الإعجاز في القرآن أن يأتي بعد هذا التشريع، يعني لما يعني انتزع الأموال وقال هذه الأموال تجعلونها للفقراء والمحتاجين والمساكين، قال أن يأتي بعد هذا التشريع قوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لأنه تشريع في أمر يمس الوتر الحساس. بالفعل هذا التشريع تأمل جاء بعد توزيع الأموال، فقال لأنه تشريع في أمر يمس الوتر الحساس في النفس، وهو موطن الشح والحرص، ألا وهو كسب المال الذي هو صنو النفس، هو كسب بدون مقابل، لأنهم حصلوا الفيء بدون قتال، فما أوجفتم عليهم من خيل ولا ركاب، فتتطلع النفوس إليه. فجاءت هنا هذه أو جاء هذا الأصل: وما آتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا. حتى لو كانت نفوسكم يعني على خلاف هذا وتحب المال وترغب فيه، وهكذا في كل حال. طبعا هذه الآية تندرج فيها السنة كلها، ولذلك يعني ابن مسعود رضي الله عنه لما ذكر يعني أنه لعن النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة إلى آخره، يعني قالت أنكرت عليه امرأة فقال: كيف لا ألعن من لعنه الله؟ فقالت: أنا قرأت القرآن كل ما وجدت في القرآن لعن النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة. فقال: إن كنت قرأتي لقد وجدتي، قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوا ما نهاكم عنه فانتهوا، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن هؤلاء. نستفيد الإخوة أن الصدق يجمع الإخلاص وبذل غاية الجهد في طاعة الله وفي مراد الله. لذلك تأمل لما وصف الله المهاجرين قال: يبتغون فضلا من الله ورضوانا، هذا الإخلاص، ثم قال إيش؟ وينصرون الله ورسوله، يعني هذا غاية ما يستطيعون، حتى تركوا ديارهم وأموالهم وهاجروا وينصرون الله ورسوله، قال: أولئك هم الصادقون. فالصدق منزل عظيمة. ممكن بعض الناس يخلص لكن ما يكون صادقا، ليش؟ ما بذل جهده. أنت مخلص في طلبك للعلم لكن لست صادقا، لذلك ما تجتهد في تحصيل العلم. الصادق هو المخلص مع بذل قوته وجهده في الأمر الذي يحبه الله، يكون صادقا فيه. فالصدق إذن عزيز، ولذلك حتى في اللغة العربية يقال رمح صدق، رمح 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 صدق، يعني إيش؟ قوي. والصدق هكذا يعني في قوة، الإخلاص مع بذل القوة وغاية الجهد. نسأل الله أن يجعلنا من الصادقين. قد يقول قائل: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. صحيح الأنصار سكنوا المدينة قبل المهاجرين، لكن كيف يقول تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم؟ هل هم آمنوا قبل المهاجرين؟ تبوأوا الإيمان من قبلهم، من قبل المهاجرين؟ لا. فممكن أن يقال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، نعم، يعني أنهم يعني آمنوا ويعني كما قال الشيخ يعني تبوأوا الإيمان بالمدينة قبل أن يأتي المهاجرين إليهم، يعني هم أول من آمن من أهل المدينة قبل المهاجرين، المهاجرين جاءوا بعد ذلك. والذين تبوأوا الدار والإيمان، الإيمان الذي هو في المدينة من قبلهم. وأيضا قال بعضهم يعني من قبل إيمان بعض المهاجرين، نعم هذا قد يكون وإن كان قليلا. أو يقال والذين تبوأوا الدار والإيمان ليس معطوفا على الدار، وإنما هو مفعول معه، مفعول معه، وهذا يعني في النحو معروف، مفعول معه مثلا إذا قلت مثلا سرت والقمر، سرت والقمر، ما تريد أن تقول سرت والقمر والقمر سار معي، لا، إذا قلت سرت والقمر، والقمر يعني ما يستلزم أن يكون معي يعني نازلا معي وسير، وإنما هو في السماء. المهم إذا قلنا هنا والذين تبوأوا الدار والإيمان مفعول معه فلا يدل على الاشتراك، فهم سكنوا المدينة يعني مع الإيمان، تبوأوا الدار مع الإيمان من قبل المهاجرين. في هذه الآية فضيلة المدينة، يقول من مالك رحمه الله: إن المدينة تبوئت بالإيمان والهجرة، وإن غيرها افتتحت بالسيف. ثم قرأ هذه الآية، وفي الآيات فضيلة سلامة الصدر والإيثار: يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. تعرفون قصة ذلك الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو محتاج، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم لبيته، دخل ثم خرج ما وجد شيئا في بيته، كل زوجة تقول: يا رسول الله ما عندنا إلا الماء. هذا حال بيوت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، الله المستعان. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من يضيف هذا؟ فقام رجل من الأنصار وأخذه معه. ثم لما وصل اكتشف أنه ليس في البيت شيء إلا طعام الصبية. شوف كيف كانوا أهل زهد. فقال لزوجته يعني نوميهم، وبالفعل نومتهم وهم جياع. ثم صنعت الطعام، هيئة الطعام للضيف، وذهبت كأنها تصلح السراج فأطفأته حتى لا يرى قلة الطعام، وجلس أمام الضيف يصنعان أنهما يأكلان وما يأكلان شيئا، والضيف يأكل حتى شبع. ثم في الصباح شوف كيف لما التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ شوف: لقد عجب الله من صنيعكما، وفي رواية: لقد ضحك الله من صنيعكما. الله أكبر، يعني هذا الإيثار الإخوة أمر عظيم جدا عند الله. ليش؟ هذا يدل على أن العبد حقا ليس في قلبه حب للدنيا، يعني خلاص أنا لله حتى أوثر أخي على نفسي، أعطي أخي حاجته وما يريد ولو كان بخصاصة. الله أكبر. لذلك نستفيد هنا، تأمل كيف قال في ختام الآية: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فشح النفس هو المعوق لكل خير، الأخلاق الحسنة والإيثار والبذل. لماذا الآن هذه الأخلاق ما توجد عندنا؟ لأن عندنا إيش؟ شح النفوس، وأحضرت الأنفس الشح، كل واحد منا يريد حقه، بل ينافس ويضارب ويطالب لأجل حقه للأسف. وذلك جاء في الحديث أو الأثر، قال أبو الهياج: كنت أطوف بالبيت فرأيت رجلا يقول: اللهم قني شح نفسي، اللهم قني شح نفسي، لا يزيد على ذلك. فقلت له، يعني سأله، فقال: إني إذا وقيت شح نفسي لم أسرق ولم أزني ولم أفعل وعدد كل خصال الخير والبعد عن الشر. قال: وإذا الرجل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. لأن إذا وقي الإنسان شح نفسه هذا يدل على كمال إخلاصه لله، وأنه ليس في قلبه إلا الله، حتى نفسه يعني ليس له التفات إليها، من السهل أن يقدم غيره على نفسه، فهذا من السهل أن يبذل الخير حقا، فأولئك هم المفلحون. هذه الآية الإخوة، الآيات فيها فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فضل المهاجرين والأنصار، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، هم نصروا الدين، لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. ولذلك تأمل ماذا قال الله تعالى في الذين جاءوا من بعدهم: يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وذلك استفاد الإمام مالك من هذه الآية أن الذي يشتم الصحابة ويسبهم ليس له من مال الفيء شيء، يعني كأنه ليس بمسلم، لأنه ليس من طبقات المجتمع الإسلامي. ذكر مهاجرين، ذكر الأنصار، ذكر الذين جاءوا من بعدهم، هذه صفتهم. وتأمل في قوله: ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. يقول ابن سعدي رحمه الله: دليل على المشاركة فيه بأنهم تابعون للصحابة في عقائد الإيمان وأصوله، وهم أهل السنة والجماعة الذين لا يصدق هذا الوصف التام إلا عليهم. فلما ذكر الله تعالى من يأتي بعد الصحابة ماذا قال عنهم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هم سبقونا بالإيمان، يعني أن إيماننا مثل إيمانهم، طبعا ليس على وجه الكمال، لكن في الأصول والحقائق نتبع الصحابة رضي الله عنهم، ونسير على العقيدة التي كانوا عليها، نعتقد ما كانوا يعتقدون. فهؤلاء هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، هؤلاء هم أهل الإيمان الصادق الذين آمنوا بمثل ما آمنوا به، الذين آمنوا بمثل ما آمن به الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فإذا أردت أن تعلم أنك على الهداية، على الإسلام الصافي الحق، فانظر هل أنت على منهج الصحابة والتابعين أو لا. هذا الذي يميز بين أصحاب الحق وسائر أهل البدع. أيضا نستفيد من هذه الآية فضل الدعاء للمسلمين: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والملك يقول إيش؟ آمين ولك بمثله. فأكثر من الدعاء لإخوانك المسلمين والمسلمات. يقول بعض السلف: كنا إذا أردنا أن يستجاب لنا أن يستجاب لنا دعونا لإخواننا بظهر الغيب، لأن الملك يؤمن. يقول أبو الدرداء إني لأدعو لسبعين من إخواني وأنا ساجد. يقول الإمام أحمد ما صليت صلاة منذ 40 سنة إلا وأنا أدعو للشافعي رحمه الله تعالى فيها. شوف كيف يعني وفاء يعني العلماء والأئمة. الفقه الأكبر هو معرفة الله بأسمائه وصفاته. أين نستفيد هذا من سورة الحشر؟ ممكن صحيح، لكن قال لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، يعني هم يخافون منكم يعني أكثر مما يخافون من الله. ليش؟ قال ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. فليش علاقة الفقه هنا؟ إذن يكون المراد لا يفقهون ماذا؟ عظمة الله وقدر الله. نعم، قال الطبري لا يفقهون قدر عظمة الله. قال ابن سعدي وإنما الفقه كل الفقه أن يكون خوف الخالق ورجاؤه ومحبته مقدما على غيره وغيرها تابعا لها. نستفيد من الآيات أنك إذا رأيت أمة واحدة لكنهم يختلفون ويقاتل بعضهم بعضا أن هؤلاء لا عقول لهم حقا. ولهذا الله تعالى قال بأس بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. لأن مآل التفرق واضح، مآل التفرق والاقتتال إلى ضعف وهزيمة وتسلط الأعداء. فيعني أدنى مسكة عقل تجعل الجماعة الواحدة يجتمعون فيما بينهم. لو سألك سائل هل الشيطان يخاف من الله ولا ما يخاف؟ ها؟ يخاف؟ نعم، قال الله تعالى كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. هل معقول الشيطان يخاف؟ إيش تقولون؟ يزعم أنه يخاف. قال أخونا هذا كذب يعني منه. قال قتادة رحمه الله في الآية الأخرى هذه في الأنفال صدق عدو الله في قوله إني أرى ما لا ترون، وكذب في قوله إني أخاف الله، والله ما به مخافة، ولكن علم أنه لا قوة له ولا منعه. هذا قول. قول آخر قالوا الشيطان يخاف بطش الله ويخاف عقاب الله كما يخاف المجرم أن يقتل أو يؤخذ بجرمه، لا أنه يخاف الخوف الشرعي الذي يردعه عن معصية الله والكفر بالله. نعم، فإذا نفرق. الشيطان يخاف خوف الربوبية، يعني يخاف من الله من جهة أن الله هو الرب الذي هو في قبضته، ولذلك حتى أقسم بعزة الله، يعرف أنه تحت عزة الله تعالى فهو يخاف من هذه الجهة. لكن قد يكون عند الإنسان يعني تصديق بالربوبية لكن ما يكون عنده تأله لله، يعني ما يكون عنده توحيد الألوهية. هذا في كل أفراد التوحيد، فعنده ربوبية لكن ما عنده ألوهية، مثل الكفار يعرفون الله الخالق الرازق لكن يعبدون غيره. كذلك الشيطان يعرف أن الله على كل شيء قدير ويخاف من الله من هذه الجهة، لكن ما يخاف من عذاب الله في النار، وما يخاف الخوف الشرعي الذي إيش يجعله يرجع. نعم، من الفوائد قال قتادة ما زال ربكم يقرب الساعة حتى جعلها كغد، وغد يوم القيامة. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فإذا لذلك الإخوة يقول البقاعي رحمه الله كل من نظر لغده أحسن مراعاة يومه. يعني أنت إذا كان عندك غدا امتحان، لو كان امتحان بعد شهر بعد سنة تقول ما علي لما يأتي الامتحان وذاكر، لكن إذا قيل غدا الاختبار ماذا تفعل؟ أقول حتى الدرس ما بحضره، حتى الذهاب مع الأصدقاء والقيل والقال، ربما حتى النوم تتركه، تقول غدا امتحان. فكذلك واتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. الله يقولنا يوم القيامة غد، الله أكبر. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك، لأن الموت يأتي بغتة. الإخوة، من أعظم العقوبات أن ينسيك الله نفسك التي بين جنبيك، هذه أعظم عقوبة. في واحد ينسى نفسه؟ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. إيش معنى فأنساهم أنفسهم؟ يعني ينسى مصلحة نفسه الحقيقية، ومصلحة النفس الحقيقية بالتوبة إلى الله، بعبادة الله، حتى يسعد الإنسان في الدنيا والآخرة. فإذا نسي ربه، نسي مصلحة نفسه الحقيقية من الاستعداد للقاء الله وعبادة الله، فتجده في الدنيا والشهوات والملذات. ولذلك الله قال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا ضائعا إلى خسارة. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله: فالعلم بالله أصل كل علم، وهو أصل علم العبد بسعادته وكماله ومصالح دنياه وآخرته، والجهل به مستلزم للجهل بنفسه ومصالحها وكمالها. قال: فالعلم به سعادة العبد، والجهل به أصل شقاوته. نعم، ذلك الله قال: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. تريد أن تعرف أو يعني تعطي نفسك سعادتها، اعرف ربك. كلما كنت أعظم معرفة لله عملت لنفسك، يعني استعد الواحد من اللقاء ربه، وهذا في الحقيقة نفع لنفسه هو. تأمل في أسماء الله الحسنى التي ذكرت في آخر السورة، نحن عرفنا يعني السر من ذكرها، لكن هنا تأمل كيف بدأ بأشرف الصفات: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، أشرف الصفات العلم. ثم هذا العلم يشعر بالخوف والحياء من الله، فجاء التذكير بالرحمة: هو الرحمن الرحيم، ورحمته تدعو إلى الافتقار إليه. فقال: والله الذي لا إله إلا هو الملك، فملكه مبني على علمه ورحمته، وهذا أكمل ما يكون في الملك. ثم لما أثبت أصول صفات الكمال من الملك والعلم والرحمة، نزه نفسه عما لا يليق به، فقال: القدوس السلام، كما عرفنا الفرق بينهما، وهو الذي يسلم عباده ويؤمنهم، كما أمن الله تعالى نبيه والصحابة رضي الله عنهم في غزوة بني النضير، فقال: المؤمن، والذي يقوم على تسليم عباده من الشرور والآثام ويؤمنهم هو المهيمن، فقال: المهيمن، المحيط بهم علما وحفظا ورعاية ورحمة. ثم من يقوم بهذا كله هو العزيز الذي لا يغالب ولا يمانع، وفصل عزته فقال: الجبار المتكبر، كأن الجبار المتكبر تفصيل لعزته، الجبار المتكبر. التكبر الإنسان نقص، لأن الإنسان ناقص في ذاته، لكن الله تعالى له الكبرياء في السماوات والأرض، يعني أنه أكبر من كل شيء، والمتكبر جل وعلا. فالتكبر في حقه صفة كمال جل جلاله، يعني أن يظهر كبرياءه. أنت إذا أظهرت كبرياءك من أنت؟ تقول: أنت ضعيف، هذا ذم. لكن الله تعالى إذا مدح نفسه وأن الخالق، أن المدبر، أن له العظمة، بالعكس هذا كمال لله تعالى. ثم ذكر، ختم بأعظم الأدلة على توحيده: الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. الممتحنة، عرفنا أن الموالاة نوعان كما في قصة حاطب مرت معنا في أول درس، وموالاة الكفار إذا كانت لأجل الدين، لأجل دينهم وحب دينهم هذا إيش؟ هذا الشرك وكفر وردة عن الإسلام ونفاق. لكن إذا كانت لأجل الدنيا يوالي الكفار، لكن لأجل الدنيا، لأجل مصلحة، لأجل مال، لأجل منصب، أي سبب من الأسباب، فهذا لا يصل إلى ماذا؟ لا يصل إلى الكفر، وإنما هو معصية من المعاصي، كما حصل لحاطب بن أبي بلتعة، أرسل رسالة للكفار يكشف سر النبي صلى الله عليه وسلم، هذه موالاة، لكنه ما فعل هذا حتى ينتصر الكفار على المسلمين، لا، وإنما فعل هذا حتى يحفظ إيش؟ كما عرفنا في القصة، يحفظ أهله، حتى يصنع للمشركين معروفا، يعني يكون ذلك سببا في حفظهم لأهله وعدم قتلهم. ولذلك كما عرفنا هذا الأمر، يعني هذا الدليل، قصة حاطب دليل واضح الإخوة في رد شبهات الخوارج في تكفير ولاة الأمور، وأنهم يوالون الكفار ويكفرهم لأجل هذا تكفيرا مطلقا. فهذا في الحقيقة من يعني الخطأ الكبير ومن العدوان في الحقيقة، أن تكفر مسلم بدون حق وهو يصلي ويقيم دين الله في بلده، التقصير موجود عندنا جميعا، لكن ما يصل هذا إلى درجة الكفر. طيب ما الفرق بين قول الله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، ثم قال لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة، هناك قد، هنا لقد، هنا كانت، هنا كان، لماذا؟ تأمل، لما قرر هذه الأسوة أراد أن يؤكدها في الآية الثانية، فجاء التوكيد، هناك قال قد، فلما أراد أن يؤكدها ماذا قال؟ لقد، واضح. طيب وقد حرف تحقيق، فإذا جاءت اللام هذه اللام مغطئة للقسم، يعني والله لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة. طيب كيف كان التوكيد بكان أقوى من كانت؟ ها؟ وليس الذكر كالأنثى، الرجل أقوى ولا الأنثى؟ الرجل أقوى من الأنثى. فكذلك في اللغة العربية صيغة المذكر أقوى من المؤنث، فجاء التوكيد بكان وقال في الأولى كانت. نعم، نستفيد الإخوة أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يملكون لغيرهم شيئا من الشفاعة عند الله تعالى. قال الله تعالى عن إبراهيم، قال لأبيه وما أملك لك من الله من شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها، يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئتي، لا أغني عنك من الله شيئا. وذلك يخطئ بعض المسلمين عندما يذهب إلى قبور الأولياء، يقول يا ولي فلان اشفع لي عند الله، قربني إلى الله، ويتقرب إليه، وربما صرف إليه العبادات من ذبح ومن طواف ومن استغاثة وتوكل، ومدد يا فلان، مدد يا فلان، قربني إلى الله، اشفع لي عند الله، هذا من الشرك. فالأنبياء لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم نفعا ولا ضرا عند الله، ذلك قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فإذا رد شفاعة الأنبياء والصالحين، اللهم شفعني في نبيك، ارزقني شفاعة نبيك، اسأل من الله وحده، هذا فيه تحقيق التوحيد. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا. تأمل في الدعاء، ربنا لا تجعلنا فتنة تشمل معنيين، لا تجعلنا فتنة، تأمل كيف عبر بالمصدر فتنة، فتشمل ماذا؟ المفعول والفاعل. ربنا لا تجعلنا مفتونين للذين كفروا بأن يتسلطوا علينا وأن يهينونا وأن يعذبونا وأن يقتلونا وأن يأسرونا، لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، يعني مفتونين للذين كفروا. وكذلك لا تجعلنا فاتنين للذين كفروا، نحن نفتنهم بضعفنا، لأنهم إذا تغلبوا علينا يقولون لو كان هذا الدين حق لما غلبوا، فربما يفتن الكافر بهذا ويظن أنه على حق وأن المسلمين على باطل. وكذلك لا تجعلنا فاتنين للذين كفروا عندما نتنازل عن ديننا وسنة نبينا ونتشبه بهم، فيفتن الكافر بالمسلم، يقول انظر المسلم يتشبه به ويفرح به ويتمسك بدينه ولا يفكر أن يدخل في الإسلام، فتكون أنت سببا في فتنته وعدم دخوله في الإسلام. والذي يحفظك من هذا كله أن تبتعد عن المعاصي وأن تستقيم على طاعة الله، تعتز بدينك. ولهذا قال واغفر لنا ربنا، لأن المعاصي سبب الهزيمة وتسلط الكفار وأن نكون مفتونين، والمعاصي سبب أن نكون فاتنين لهم. لكن إذا استقمنا على طاعة الله وسنة رسولنا أصبحنا أعزة، ما تسلطوا علينا ولا يفتنون بنا. من أكبر أسباب اتباع السنة أن يرجو المسلم ما عند الله وأن يتذكر اليوم الآخر. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وهكذا في سورة الأحزاب لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وذلك الإخوة اتباع السنة صلاح للقلب الذي تجده حريصاً على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، يريد أن يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم حركة حركة وقولاً قولاً ظاهراً وباطناً، وفي أخلاقه في تعامله مع أهله مع زوجته في عاداته في نومه في شربه في أكله في لباسه حتى في شكله في لحيته في تقصير ثوبه في كل أحواله. لماذا يفعل هذا؟ هذا يدل على صلاح قلبه لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، لأن يرجو الله يرجو أن يلقى نبيه، والمرء مع من أحب. وهكذا المرأة التي لا تكتفي بالحجاب فقط بل تتحجب وتتنقب وتلبس الحجاب الشرعي التام، وهكذا تكون متبعة لسنة رسولها صلى الله عليه وسلم وتتمسك بعفافها وحجابها وحشمتها، هذا ما يكون إلا من قلب فيه رجاء لما عند الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، هكذا كنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم. لا تيأس من هداية الناس ولو كان هذا الذي تدعوه من أبعد الناس عن الله وعنده فجور أو عنده بدع شنيعة، لا تيأس من هدايته، لأن الله يقول عسى الله يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير، كما عرفنا قدير على تقليب القلوب وتغير الأحوال تغيير الأحوال، والله غفور رحيم. غلبة الظن تنزل منزلة العلم، قال الله تعالى في اختبار المؤمنات فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. هذا العلم هل نحن علمنا ما في قلوبهن؟ لا، وإنما غلب على ظننا امرأة هاجرت وهي مسكينة وحيدة في الغالب ما تريد إلا رضا الله ورسوله، وتقسم هذا أننا نعلم أنها مؤمنة هذا في الظاهر والله تولى السرائر، فهذا في الحقيقة غالب ظن، لكن الله تعالى أطلق على غالب الظن سماه ماذا؟ علما. فإذا غالب الظن ينزل منزلة العلم في العمل، فيعني مثلا أنت غلب على ظنك أنك غسلت يديك إلى المرفقين خلاص، ما يحتاج مثل ما يفعل بعض الناس وسوس وينظر لا، غالب خلاص، إذا غلب على ظنك شيء خلاص الله يحاسبك بغالب ظنك حتى لو كان في الواقع خلاف الصواب، خلاص غالب ظنك الحمد لله أنت ما تعمدت المخالفة والمعصية، لكن بدون أن تتهاون غلب على ظنك الأمر الحمد لله، هذا ينزل منزلة العلم وأن تعمل به. قال الله تعالى: يا الذين أمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. إيش معنى هذه الآية؟ كما يئس الكفار من أصحاب القبور. من هذه إيش معناها؟ كما يئس الكفار من أصحاب القبور، ها؟ تحتمل معنيين وكلاهما صحيح. كما يئس الكفار من أصحاب القبور يعني أن تكون من بيانية، هذا المعنى الأول. إيش معنى بيانية؟ يعني كما يئس الكفار، الكفار من هم الكفار؟ الذين هم من أصحاب القبور. الكفار الذين في القبور يئسوا من ماذا؟ من رحمة الله. لا، يئسوا من رحمة الله، يعني رأوا العذاب، فهذا يأس شديد، يعني حين عاينوا العذاب يئسوا من رحمة الله. فإذا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة، ثم بين الله تعالى شدة يأس اليهود أو الكفار من الآخرة، فقال كما يئس الكفار الذين هم من أصحاب القبور من رحمة الله. يعني شوف كيف يعني اليأس عنده في الدنيا من الآخرة، كما أن الكافر الذي عاين العذاب يئس من رحمة الله. هذا معنى الآية. معنى آخر، إذا قلنا من ليست بيانية وإنما هي متعلقة بيئس، يعني كما يئس الكفار يئسوا من أصحاب القبور، يعني كما يئس الكفار الأحياء. في التفسير الأول الكفار إيش؟ الأموات الذين هم من أصحاب القبور. لا، التفسير الثاني كما يئس الكفار الأحياء من أصحاب القبور أن يرجعوا إليهم. قال قتادة: الكافر لا يرجو لقاء ميته. ف يعني الكفار كانوا ينكرون البعث، فالله تعالى يشبه يأس يعني اليهود من الآخرة، كما أن المشرك قريش يعني يئسوا من بعث موتاهم، وكلا المعنيين صحيح، وهذا من بلاغة القرآن. طبعا هذا من باب قطع أطماع المؤمنين في إسلام هؤلاء، لأن اليهود أشد عداوة وبغضا. يعني في الآية الأولى قال: عسى الله يجعل بينكم بين الذين عاديتم من مودة، كفار قريش، لأن بينكم بينهم قرابات ومعاملة وأرحام وكذا، وليس عنده يعني كبر وأنفة يعني بعض هؤلاء، وذلك أسلم كثير من الكفار ودخلوا في دين الله أفواجا. لكن اليهود ما أسلم منهم إلا نفر قليل، مع أنهم يعرفون يعلمون الحق. فلذلك لما جاء في الآية الأخيرة: الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، والمعروف في القرآن إذا قيل غضب الله عليهم يعني اليهود مغضوب عليهم، بيّن أن هؤلاء يعني اقطعوا موالاتهم تماما. قال: قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. يعني هكذا يعني فيه تأييس المؤمنين من يعني إسلامهم، وأن يعني يقطع طمع المسلمين من إسلام هؤلاء. فهؤلاء يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. طيب، سورة الصف، قلنا مقصودها الجهاد، ما مناسبة التسبيح لهذه السورة؟ سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. فكأن هذا في إشارة إلى أن مقصود الجهاد ماذا؟ تسبيح الله، رفع راية لا إله إلا الله حتى يعبد الله. الله أكبر. وأيضا هذا التسبيح فيه دلالة على أن الكفار يستحقون أن يقاتلوا. لماذا؟ لأنهم شذوا عن الكون كله، الكون كله يسبح الله وهؤلاء الكفار لا يعبدون ولا يسبحونه. تأمل، هذا مر معنا أيضا، أن الله تعالى قبل أن يحثنا على الجهاد بدأ بجهاد ماذا؟ النفس. يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. وهذا في حث على الصدق، نستفيد من هذه الآية الحث على الصدق، أن يصدق المسلم قوله بعمله، فالعبرة بالعمل لا بالقول. الاكتفاء بمجرد الأقوال والدعاوى دون الأعمال هذا فيه شبه بالمنافق الذي يتكلم ويقول أنا مسلم لكن هو في الحقيقة ليس بمسلم، وفي شيء من الكذب، يعد ويتكلم ولا يعمل ولا يفي، وربما يدخل في شيء من الرياء، يتظاهر بالمعروف والخير وهو لا يعمل شيئا، ويحب أن يمدح بما لم يفعل، ويدل على عدم صبره ويقينه بالله تعالى. ولذلك جاء في الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما بسند صحيح قال: كان ناس من المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد يقولون: لو وددنا أن الله دلنا على أحب الأعمال إليه فنعمل به، وهم يريدون الجهاد هم بمكة. فأخبر الله نبيه أن أحب الأعمال إليه إيمان بالله وجهاد في سبيله. قال: فلما نزل الجهاد كره ذلك أناس من المؤمنين وشق عليهم أمره فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. مثل قول الله تعالى: لم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال. وهذا نستفيد منه الإخوة أن المسلم عليه أن يعتني بالحالة الحاضرة التي هو فيها. أنت الآن ما أمرت بالجهاد، فلماذا تمني نفسك تقول أنا أريد جاهد أريد جاهد أريد جاهد، وتتهاون في الواجب الذي أنت فيه، واجب الوقت الذي أنت فيه؟ إذا ما هيأت نفسك ما زدت إيمانا ربما يأتي داعي الجهاد فتتخلف، لأنك ما اهتممت بواجب وقتك من الإيمان والزيادة فيه. وذلك نقول الآن واجب الوقت بدل الحماسة والطيش أن يهتم المسلم بالعلم النافع والعمل الصالح والدعوة في سبيل الله، بهذا يصلح الله تعالى واقع الأمة، بعد ذلك بإذن الله يرفع الله فيها راية الجهاد ويجمع الله تعالى شمل هذه الأمة. نسأل الله تعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. ولذلك الإخوة أيضا هذه الآية مهمة لطالب العلم: لما تقولون ما لا تفعلون. أنت تتعلم علوما كثيرة وفضائل كثيرة للأعمال، فلماذا لا تعمل؟ ولهذا يقول أبو الأسود الديلي: بعث أبو موسى الأشعري إلى قراء أهل البصرة فدخل عليهم منهم 300 رجل كلهم قد قرأ القرآن، يعني حفظ القرآن، فقال: أنتم قراء أهل البصرة وخيارهم. وقال: كنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات فأنسيناها، نسخت، غير أني قد حفظت منها: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة. فطالب العلم سيسأله الله تعالى. كان أبو الدرداء يقول: أخوف ما أخاف أن يقال لي يوم القيامة: يا عويمر قد علمت فماذا عملت؟ الآيات في سورة الصف فيها التنبيه على أهم ضوابط الجهاد الشرعي: الإخلاص، أن يكون مقصود الجهاد التوحيد، سبح لله وقال: يقاتلون في سبيله. أيضا إعداد العدة الإيمانية قبل العدة العسكرية: لما تقولون ما لا تفعلون. ثم وحدة الصف: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ويتبع هذا وضوح الراية، قال في سبيله، هذا في وضوح الراية. وأيضا الصف الواحد لا يمكن أن يكون إلا بإمامة، فيستفاد من هذا بدلالة اللزوم إذن ولي الأمر، وأن يكون الجهاد تحت راية ولي الأمر. هيئتان يحبهما الله جل وعلا: الصف المتراص في الجهاد، والصف المتراص في الصلاة. ولهذا جاء عن كعب الأحبار أنه قال في صفة هذه الأمة في الكتب الماضية، قال: لهم دوي كدوي النحل في جو السماء بالسحر. شوف، يتلون كتاب الله في السحر كدوي النحل. قال: يوضون أطرافهم، الوضوء، ويأتزرون على أنصافهم، صفهم في القتال مثل صفهم في الصلاة. ثم قرأ هذه الآية، قول الله تعالى: لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، عن موسى عليه الصلاة والسلام. كيف آذى بنو إسرائيل موسى عليه الصلاة والسلام؟ نعم، إذا متنوع تمردوا على أوامره وآذوه إذاء شديدا، قالوا: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وعبدوا العجل، وقالوا: أرنا الله جهرا، وقالوا: سمعنا وعصينا، وقالوا: لن نصبر على طعام واحد، وتمردوا عليه لما أمروا بذبح بقرة، وأيضا جاء في البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن موسى كان رجلا حيا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء منه، فآذاه من آذاه من بني إسرائيل، فقالوا: ما يستتر هذا التستر إلا من عيب بجلده، إما برص وإما أدرة. أدرة يعني عيب في عورته. قال: وإن الله أراد أن يبرئه مما قالوا لموسى، فخلى يوما وحده فوضع ثيابه على الحجر، لأن كانوا يعني في زمان يغتسلون ويتساهلون في إخراج إظهار عوراتهم، فكان موسى يعتزل بني إسرائيل فآذوه، قالوا: أكيد هذا في عيب في عورته. فوضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل، فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها، وإن الحجر عدا بثوبه، الحجر فر بثوب موسى جرى، فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر، فجعل يقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل فرأوه عريانا أحسن ما خلق الله وأبرأه مما يقولون، وقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه وطفق بالحجر ضربا بعصاه، فوالله إن بالحجر لندبا من أثر ضربه ثلاثا أو أربعا، يعني حتى الحجر تورم من ضرب موسى عليه الصلاة والسلام. فذلك قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. ومن صور الإيذاء التي تتناسب مع هذه السورة أن موسى لما أمرهم في نهاية المطاف بدخول الأرض المقدسة حتى يفتحوا بيت المقدس، قالوا إيش؟ إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. ذلك هناك وصفهم بالفاسقين وهنا وصفهم بالفاسقين. أيضا احذر من رد الحق أول مرة، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ونقلب أفئدتهم أبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. هذا خطير الإخوة. قد تجد الآن بعض أهل البدع متمسك ببدعته ولا ينفك عنها، يبين له الحق والحق واضح، لكن سبحان الله، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. لماذا؟ من الأسباب أنه لما ظهر له الحق أعرض عنه وأصر على بدعته فعوقب بزيغ القلب. بعد ذلك سبحان الله يجد أنه لا يقبل، وكأنه بينه وبين هذه بين الحق حاجز ومانع شديد، والعياذ بالله. طيب، الله تعالى قال هنا على لسان عيسى: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. هل هذه البشارة موجودة في كتبهم؟ طبعا موجودة، لكن الآن هم حرفوا وبدلوا من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا. هل الآن هذه البشارة موجودة في كتبهم الآن المطبوعة؟ نعم. يقول القاسمي في تفسيره وقد نقل الشيخ محمد بيرم عن رحالة إنجليزي أنه رأى في دار الكتب البابوية في الفاتيكان نسخة من الإنجيل مكتوبة بالقلم الحميري قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها يقول المسيح: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وذلك موافق لنص القرآن الكريم بالحرف. يعني هذه الآية وجدت في الفاتيكان موجودة بالنص بالحرف كما في القرآن الكريم. طبعا هم يخفون مثل هذا، لكن الأناجيل الموجودة الآن المطبوعة أيضا فيها بشارات كثيرة بالنبي صلى الله عليه وسلم، منها ما جاء في إنجيل يوحنا الفقرة 14، يقول عيسى عليه الصلاة والسلام للنصارى لأتباعه: إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي، وأنا أطلب من الأب، يعني يقصد الرب، وأنا أطلب من الأب فيعطيكم فارقليط آخر يبقى معكم إلى الأبد. فارقليط هذه كلمة قديمة باللغة اليونانية القديمة، تفسيرها رجل كثير المحامد. إيش يعني؟ محمد صلى الله عليه وسلم، فشوف بالنص. طبعا هم الآن حرفوها، يعني هذه الكلمة موجودة في الطبعات القديمة التي طبعت سنة 1821 طبعة لندن، هذا الإنجيل موجود في كلمة الفارقليط. الأناجيل الآن مسحوا هذه الكلمة وضعوا المخلص، لأنهم ينتظرون أيضا من يخلصهم في آخر الزمان. وغيرها من النصوص أيضا موجود فيها البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم بصراحة، يعني حتى ألفت مؤلفات في هذا. نعم نعم، يعني الأناجيل المحرفة فيها مثلا: جاء الرب من طور سيناء وأشرق من ساعير وتلألأ من جبال فاران، هذا نص موجود في التوراة، موجود الآن، موجود هذا النص. يعني جاءت رسالة الرب من طور سيناء، هذا إشارة إلى رسالة موسى، وأشرق من ساعير رسالة عيسى، لأن سعير جبل بفلسطين، وتلألأ من جبال فاران، جبال فاران جبال مكة، حتى يعني اعتراف اليهود أنفسهم، لأن عندهم في سفر التكوين أن إسماعيل تربى في برية فاران. طيب ما هذا النور الذي تلألأ من جبال مكة وقرن برسالة موسى وعيسى؟ نعم. طيب لماذا قال هنا مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، ما قال محمد؟ ومن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أحمد ومحمد، لكن لماذا قال هنا أحمد ولم يقل محمد؟ محمد يعني كثير المحامد، أحمد صيغة إيش؟ لا، صيغة تفضيل، أفضل من غيره، أحمد أكثر حمدا وأعظم حمدا من غيره. فلما كانت رسالة عيسى مكملة للتوراة: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، وفيها محاسن الأخلاق والمواعظ، فقد يتوهم متوهم أنه رسالة عيسى هي الرسالة الخاتمة والمكملة للتوراة، وأن ليس بعدها رسالة. فلما جاء عيسى يبشر بالرسول الذي يأتي من بعده قال اسمه أحمد، فهذا يدل على أنه أفضل الرسل، وأن شريعته هي أحمد الشرائع وأفضل الشرائع. فالمقام هنا يستدعي التفضيل حتى يبين أن شريعة هذا الرسول أحسن من شريعتي وشريعة من جاء قبلي، فعبر باسم التفضيل الذي يدل على أن محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء وأحمدهم عند الله تعالى، وشريعته كذلك تناسب وصفه، فشريعته أحمد الوصائف الشرائع وأفضل الشرائع. نعم، لعلنا نمشي شوي أسرع. الإخوة، ظهور دين الإسلام إنما يكون بالعلم النافع والعمل الصالح. إذا رأيت الآن مسلمين عندهم ضعف وذل، السبب والخلل ضعف العلم والعمل. لماذا؟ لأن الله يقول: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. كيف؟ هو الذي أرسل رسوله بماذا؟ شوف كيف، بالهدى ودين الحق. الهدى هو العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح، قال ليظهره على الدين كله.
فكلما كان المسلمون متمسكين بالهدى والدين الحق أظهرهم الله. نحن عرفنا هذه الفائدة من أعظم صور نصر الدين الدعوة في سبيل الله، لأن الله يقول إيش؟ يا الذين أمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصار إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله. ونصرة الحواريين لعيسى ما كانت بجهاد ولا بقتال، وإنما كانت بماذا؟ بالدعوة إلى الله تعالى والتمسك بالدين. فآمن الطائفة يعني من أتباع عيسى الموحدون من بني إسرائيل، وكفر الطائفة هم اليهود الذين قالوا عيسى ابن زانية وكذا وكفروا به. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. هذا متى كان؟ تعرفون بعد عيسى تفرق الحواريون وكانوا ضعفاء، ما كانت للموحدين المسلمين العزة إلا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين، هذا ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، كما ثبت هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما. طيب في سورة الجمعة يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، لماذا جاءت الصيغة هنا بالمضارع؟ ما جاءت بسبحة؟ صحيح المداومة، لكن طيب المداومة ممكن تكون في سورة الصف وسورة الحديد، لكن هنا لماذا جاء خاصة؟ أنا أريد أن تربط المداومة بما أحسنت. طيب، لأن الله تعالى ماذا قال؟ وإذا رأوا تجارة أو لهوا فضوا إليها تركوك قائما، يعني حصل انقطاع، انقطعوا عن الذكر وعن الخطبة، فناسب إيش أن يذكر هنا؟ المداومة على التسبيح لله تعالى. نعم. طبعا هنا تأمل كيف أبرز الله تعالى ملكه، قال الملك القدوس، زيادة على العزيز الحكيم، لأن الله تعالى في سورة الجمعة اختار أمة محمد لأن تكون الأمة الخالدة التي تحمل الرسالة الخاتمة، فهذا ملك الله يؤتيه من يشاء، لذلك قال الملك. وكثيرا ما يقرن الملك بالقدوس منزحا، يعني صفات ملوك الدنيا وبهذا يكمل الملك. وكذلك لما الله تعالى اصطفى هذه الأمة من العرب من الأميين، هذا لا تتوهم أن هذا يعني فيه نقص، الله هو القدوس المنزه من كل سوء ظن أو ما لا يليق به جل وعلا. وظيفة المنبر يوم الجمعة هي وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فتأمل كيف افتتح سورة الجمعة بهذه الوظيفة، كأنه في إشارة إلى أن الجمعة مقصودها هو مقصود البعثة، ولهذا هي إن صح التعبير المحاضرة الوحيدة الواجبة على كل مسلم، يعني من الذكور من تنطبق عليهم شروط وجوب الجمعة. هنا قدم التزكية على العلم، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، ففي مقام الاعتبار والإجابة قدم التزكية، لأن التزكية هي المقصودة من العلم، العلم وسيلة، فقدم الغاية على الوسيلة، مثل إياك نعبد وإياك نستعين. لكن في مقام الدعاء والطلب مشى على الترتيب المنطقي، ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، لأن إذا حصل العلم تحصل التزكية وسيلة. فلما كان في مقام الدعاء، والداعي إذا دعا يدعو يعني بما هو يعني مناسب للواقع وفيه ترتيب العقل المنطقي، هكذا الإنسان يفكر. لكن تأمل لما أجاب الله الدعاء أو ذكر تحقق هذا الدعاء، دائما في القرآن يقدم التزكية على العلم في كل المقامات، إلا في مقام الدعاء من إبراهيم قدم العلم على التزكية كما عرفنا. الحذر، كل الحذر من عدم العلم بالعمل، من عدم العمل بالعلم،
إذن
الحذر، كل الحذر من عدم العمل بالعلم. فالله تعالى قال: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. شوف كيف ذم الله من لم يعمل بعلمه، لأن اليهود يعلمون لكن لا يعملون. فقال: كالحمار أبله الحيوانات مثل في الغباوة يحمل أسفارا، كما عرفنا علم واضح بين ويتعب في حمله لكن ما يستفيد منه. فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم. طيب قد يقول قائل: طيب أنت إذن تمنى الموت إن كنت صادقا، هل تتمنى الموت؟ لا. فما الجواب؟ نقول: هذه الآية على تفسير ابن عباس إنما هي في المباهلة. في المباهلة، تعرفون المباهلة؟ ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، وندعو بالموت على الفريق الكاذب. فقال ابن عباس: ادعو بالموت على أي الفريقين أكذب، فأبوا ذلك على رسول الله. وسميت هذه مباهلة أو سميت المباهلة تمنيا للموت، لأن في الحقيقة هم يعلمون أنهم على الباطل، فما يستطيعون أن يقولوا الموت على المبطل أو الكاذب، ما يستطيع اليهودي أن يقول مثل هذا، أو الذي على باطل يقول مثل هذا، لأنه يعلم أنه على باطل. فأما المؤمن في المباهلة يتمنى، يقول الموت واللعنة على الكاذب بكل قوة. فعلى هذا لا إشكال في الآية. أما إذا فسرناها على التفسير الثاني أنها من باب التحدي وليس من باب المباهلة، فأيضا يقال اليهود الإخوة لشدة جبنهم ومعرفة بباطلهم نكلوا عن تمني الموت ولو بدون مباهلة، ولم يتعرضوا للمسلمين. واليهود والكفار عموما يعني جزموا أنهم أولياء لله، وأنهم إيش، أن الدار الآخرة لهم، هذا عند أهل الكتاب واليهود، وأنهم من أهل الجنة وأنهم شعب الله المختار. فيقال لهم: ما دمتم تجزمون، ما الذي يمنعكم من تمني الموت؟ لأن الموت سينقلك إلى النعيم الذي تزعمه. أما المؤمن هل يجزم بأنه من أهل الجنة؟ لا، فيعيش بين الخوف والرجاء، وهو لا يتمنى الموت ليس بسبب يعني جبنه أو بسبب أنه على باطل وأنه سيدخل النار ويخاف من دخول النار، لا، وإنما يكره تمني الموت لأنه يريد أن يستعد أكثر للقاء الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا الموت، لا يتمنين أحدكم الموت، إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب. ففرق كبير بين ما يعتقده المؤمن وما يعتقده يعني اليهودي أو من أهل الكتاب. ولذلك شوف المؤمن عند الشوق للقاء الله ممكن يغلب عليه الشوق فيتمنى الموت، أو يقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، يقول هذا الدعاء. أما الذي يحب الدنيا وما يتمنى الموت رغبة في الدنيا ويعلم أنه على باطل وأنه إذا انتقل إلى الآخرة سينتقل إلى عذاب، هذا أمر آخر. طيب والله يعني هناك فوائد لكن ما نستطيع أن نمر عليها كلها، مناسبة مش يعني. طيب قال هنا، قال: ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم. في البقرة ماذا قال؟ ولن يتمنوه. تلاحظ ولن يعني أقوى يعني جزم في النفي، لن يتمنوه. لماذا؟ لأن هناك ادعوا دعوة أعظم: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت كنتم صادقين، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. لكن هنا ادعوا أنهم أولياء لله من دون الناس، ولا شك أن ادعاءهم أن الآخرة خالصة لهم هذا أعظم من مجرد أنهم أولياء لله من دون الناس، لأن هذه دعوة في الآخرة وهذه دعوة في الدنيا. الله أعلم. شدة قرب الموت، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. شوف تعبير القرآن ملاقيكم، كما تخرج من بيتك وتلقى أخاك أو تلقى صاحبك، في يوم من الأيام ستلقى الموت في وجهك، فاستعد. العمل يوم الجمعة جائز، لأن الله قال يا الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. قول وذروا البيع يدل عنهم كانوا يبيعون ويشترون وتاجرون، فهذا ليس بمنكر كما يظن بعض الناس، ولكن بشرط أن لا يضيع صلاة الجمعة بسبب إيش؟ انشغال بالدنيا. تعلم العلم النافع من أعظم صور ذكر الله تعالى. نحن الآن في مجلس ذكر والحمد لله، لأن نتعلم العلم نتدبر القرآن نجد هذا في قول الله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله. وذكر الله ما المراد به؟ نعم، خطبة الجمعة وصلاة الجمعة، وهي في الحقيقة علم. الحث على الإكثار من ذكر الله حتى عند الانشغال بأمور الدنيا، وهذا الإخوة توفيق من الله. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فالذي يذكر الله دائما عند أكله عند شربه في ما بينه وبين أهله دائما يذكر الله، هذا الذكر يجعل قلبك حيا دائما، ويحافظ على إيمانك وحياة قلبك، وهو أعظم عون على أمور دنياك، ويذكرك بالإخلاص، وأن تقلب نية المباحات إلى عبادات تتقرب إلى الله بهذه المباحات، ويجعلك أيضا تتعامل مع الناس لأجل الله، فلا تغشهم ولا تظلمهم. كيف إنسان يبيع ويشتري ويذكر الله ثم يغش الناس؟ فهذا أمر يعني عظيم جدا. قال ابن سعد ينبغي للعبد المقبل على عبادة الله وقت دواعي النفس لحضور الله والتجارات والشهوات أن يذكرها بما عند الله من الخيرات. يعني إذا جاءك داعي الشهوة تذكير بتجارة بلهو بوظيفة وأنت في صلاتك تذكر ما عند الله، قل ما الله تعالى ما قال تركوك قائمة، إيش قال؟ قل ما عند الله خير من اللهو من التجارة والله خير الرازقين. وأنت في صلاتك جاءك الشيطان يذكرك بالدنيا كذا، كيف أنصرف عن ربي إلى هذه الأمور التافهة؟ فدائما، وذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا رأى ما يعجبه في الدنيا قال لبيك إن العيش عيش الآخرة. الله أكبر. في سورة المنافقون الإصرار على الباطل من أسباب الطبع على القلب كما عرفنا، فلما زاغوا زاغ الله قلوبهم ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لا تغتر بالظاهر، فالعبرة بالبواطن. الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ولهذا قال الله تعالى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم بلاغتها وفصاحتها لكن كأنهم خشب مسندة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحياء والعي يعني قلة الكلام شعبتان من الإيمان، والبذاء يعني الكلام الفاحش، والبيان يعني التوسع في الفصاحة والتكلف في الفصاحة شعبتان من النفاق. لكن طبعا أن تستخدم هذه الفصاحة في الباطل، أما إذا استخدمها المسلم في إظهار الحق فهذا أيضا مطلوب. كن نافعا للدين بقدر استطاعتك بما يسر الله لك. وين نستفيد هذا؟ كأنهم خشب مسندة. قال خشب يعني ليس فيها خير، فراغ من الإيمان في الباطن مثل الخشبة. لكن لماذا قال مسندة؟ لأن الخشبة إذا أسندت هذا دليل على إيش؟ أنك ما تريدها، ما فيها نفع. لكن إذا استعملتها في جدار في سقف في باب في نافذة يكون إيش فيها فائدة، ولذلك هؤلاء المنافقون ما فيهم أي فائدة وأي خير. فلا تشابههم، لا تكن كالخشبة المسندة، كن بابا في الإسلام يدخل الناس في الإسلام من خلالك، تدعو الناس إلى الإسلام، كن نافذة للإسلام، يرى الناس جمال الإسلام في جمال أخلاقك وتعاملك، كن أساسا للدين، بأن تتعلم العلم وتعلم الناس دين الله، العقيدة والعبادة والأخلاق المعاملات، كن سقفا تحمي دين الإسلام وترد على شبهات أهل الباطل والبدع والملحدين. أما أن تكون خشبة مسندة ما تعمل شيء لدينك فهذا مذموم. ولذلك هذا محمد بن إبراهيم بن يعقوب شمس الدين من علماء الشافعية، كان يقرأ بالسبع، يعني عند القراءات السبع ومن العلماء، وكان يلقب بشيخ الوضوء. شيخ الوضوء لماذا؟ قال كان يطوف على المواضع ويعلم الناس، عامة الناس، الوضوء. عمل يسير لكن شوف كيف. فلا تقول كيف أخدم الدين، الحمد لله تستطيع بما يعني تستطيع أن تفعله بما فتح الله لك. المال ليس هو الأصل في نصر الدين. ولذلك تأمل، هؤلاء المنافقون قالوا لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، مثل اليوم سياسات التجويع والفقر في العالم الإسلامي، ويظنون أنهم بذلك سيقضون على الإسلام. لا، ولهذا قال الله تعالى الله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. وهذه سياسة قديمة، كفار قريش قاطعوا المسلمين في المقاطعة 3 سنوات، ويزعمون، يقول ابن سعدي فإنهم على زعمهم لولا أموال المنافقين لما اجتمع الصحابة في نصرة الدين، وهذا من أعجب العجب. فالمال ليس كل شيء، صحيح المال يعني له تأثير كبير في نشر الخير والدين، لكن والله الإخوة ممكن أن يدعو الإنسان ولو ما بني له مسجد أو مركز تحفيظ في بلده، وهو يدعو إلى الله، يجمع الناس حتى لو تحت شجرة ويعلمهم يصبرون، فينشر الله على يديه خيرا كثيرا. نعم. وتأمل كيف قال في الأولى لا يفقهون، لأن الأمر في غاية الوضوح. لذلك إذا واحد خالف شيء يعني من الواضحات تقول أنت ما تفهم، ما تقول أنت لا تعلم، ما تفهم يعني ما عندك أدنى فهم. قال في الأولى ولله خزائن السماوات والأرض، لأن مسألة الرزق واضحة، الرزق بيد الله ليس الرزق بأيديكم، فقال ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لكن في الثانية، الثانية تتعلق بسنة الله في ظهور الدين، ولله العزة ولرسول وللمؤمنين. وكان في ذلك الزمن الأيام دول والحرب سجال، فهؤلاء لا يعلمون عزة الإسلام، فقال ذلك من قوم لا يعلمون. الخسارة في الدنيا والآخرة بأن يلتهي المسلم أو الإنسان بماله وولده عن ذكر الله، كما قال الله تعالى وقرر هذا في سورة التغابن. يقول ابن كثير كل مفرط يندم عند الاحتضار ويسأل طول المدة ولو شيئا يسيرا ليستعتب، كما قال الله تعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. طيب أريد واحد نحوي يعرب لنا قول الله تعالى وأكن. قال الله تعالى إيش؟ وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. تعرفون فأصدق فعل مضارع منصوب بالفاء وعلامة نصب الفتحة الظاهرة، طيب المفروض أو المتبادر للذهن يقول وأكون، هذه قراءة أبي عمرو يقرأ وأكون من الصادقين، هذا الأصل، لكن هنا وأكون من الصادقين في قراءتنا وقراءة كثير القراء، ما أدري يمكن كان كل القراء، المهم وأكون، مع أن الفعل هذا في الظاهر معطوف على المنصوب، المعطوف على المنصوب منصوب، يعني المفروض أن يقول إيش، فأصدق وأكون كما في قراءة أبي عمرو، لكن هنا قال وأكن، ما الذي جزم هذا الفعل؟ ليش مجزوم؟ آه. أحسنت، قال لك فيه جواب شرط، هذه يحتاج جائزة، جائزة كبرى يحتاج، لكن خلصت الجوائز سامحنا، جواب الشرط محذوف، يعني كأنه يقول إيش، لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق، وإن أخرتني أكن من الصالحين، وإن أخرتني أكن، وفائدة هذا أن إعادة الشرط مرة أخرى هذا في زيادة في الانكسار والافتقار، عرفنا؟ عرفنا النكتة البلاغية هنا، ها؟ يعني ليست المسألة فقط مجزوم ومنصوب، لا، كأنه يقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق، ثم يرجع يقول وإن أخرتني إلى أجل قريب أكن، فهذا من بلاغة القرآن. في سورة التغابن الإخوة الله تعالى قال يوم يجمعكم يوم الجمع ذلك يوم التغابن. طيب ماذا تستفيد من قول الله تعالى ذلك يوم التغابن؟ أن يوم القيامة تظهر فيه ماذا؟ الخسارة الحقيقية، تغابن الخسارة، لكن هناك فائدة أدق وأعظم، وهي ماذا؟ أن الخسارة الحقيقية إنما تكون يوم القيامة، والخسارة في الدنيا ليست بخسارة، الخسارة في الدنيا مهما خسرت مالك وخسرت ما تخسر في الدنيا هذه ليست خسارة، الغبن كل الغبن يوم القيامة. كيف نستفيد هذا من هذه الآية؟ أريد واحد نحوي أيضا، هذا في اللغة، ذلك يوم التغابن، لأن هذه الآية فيها حصر، فيها حصر، كيف جاء الحصر؟ من تعريف الجزئين، ذلك اسم إشارة وأسماء الإشارة من المعارف، ويوم التغابن مضاف مضاف إليه، والإضافة تفيد التعريف، فالمبتدأ ذلك والخبر يوم التغابن كلاهما معرفة، وتعريف الجزئين تعريف المبتدأ مع الخبر يفيد الحصر في اللغة العربية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، يعني عرفة هي الحج بالفعل، إذا فاتك وقف بعرفة فاتك الحج، إذا أدركت عرفة ستدرك الحج، ما يمكن أن يفوتك الحج، فكذلك هنا ذلك يوم التغابن، يعني ذلك فقط هو يوم التغابن، ذلك اليوم هو يوم الخسارة الحقيقية، كان يقول لا أيام الدنيا، ذلك حقا يعني الصحابة هم أهل لسان عربي كانوا يتذوقون هذه المعاني، لما يقرأ هذه الآية تؤثر فيه تأثيرا بالغا تجعل يزد في الدنيا، لأنه فهم دلالة الحصر. ولذلك الطاهر بن عاشور في تفسيره يقول لما بين هذا المعنى قال ذلك يوم التغابن لا أيام سوء أسواقكم ولا غيرها، قال بعد ذلك وهذا هو المتعين في تفسير هذه الآية، وأكثر المفسرين مر بها مرا ولم يحتلب منها درا، وها أنا ذا كددت ثمادي فعسى أن يقع للناظر كوقع القراح الصادي والله الهادي، يعني يقول المفسرون أكثرهم ما نبه على الحصر في هذه الآية، وبالفعل دلالة الحصر هنا هي التي تعطيك إيش الزهد في الدنيا وأن الخسارة الحقيقية في الآخرة. الإيمان بالله عليه مدار الحياة، لا طمأنينة للعبد إلا بالإيمان بالله تعالى، ولذلك حتى عند أشد الأحوال في المصيبة الذي ينفعك هو إيمانك، قال ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يؤمن بالله يعني بقضاء الله وقدره، يعلم أن المصيبة بقضاء الله وقدره فيرضى ويسلم، يجدد إيمان بالله، يعلم أن الله هو العليم بحاله، الحكيم فيما يفعل، هو أرحم به من الوالدة بولدها، فيهون عليه الأمر فيرضى ويسلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هذا ما يكون إلا للمؤمن. فتجد الكفار ينتحرون واوا. نحمد الله على نعمة الإيمان. الحذر الإخوة من الفتن القريبة. إنسان يخاف من الفتن، نساء متبرجات، وله ولعب خارج البيت، وفتن تعصف بالناس، لكن إذا دخل بيته ممكن يتساهل مع زوجته مع أولاده، ويقع في معصية الله، أو يفوته كثير من الخير بسبب مشغول 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 مع زوجته مع أولاده في أمور كمالية في الحياة، فتضيع عليه حياته. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال: هؤلاء رجال أسلموا من مكة فأرادوا أن يأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم، فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأوا الناس قد فقهوا في الدين، يعني فاتهم فقه كثير وتأخروا في الهجرة، قال: فهموا أن يعاقبوهم، فأنزل الله هذه الآية: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. ولهذا يقول ابن القيم: ما أكثر ما فات العبد من الكمال والفلاح بسبب زوجته وولده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد مبخلة مجبنة، يجعلك تجبن وتبخل. لكن هذا ليس عاما، لأن الله قال إيش؟ إن من بعضية تبعيضية، من أزواجكم وأولادكم، فهذا يدل على أن من الأزواج والأولاد من يعين على طاعة الله. المرأة الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. ربنا هب لنا من أزواجنا وأولادنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ننتقل لسورة الطلاق. عرفنا الإخوة أن سورة الطلاق فيها تشريعات أحكام وآداب تؤدي إلى الوفاق قبل إيقاع الطلاق، فطلقوهن لعدتهن، عرفنا الحكمة في هذا. ضبط العدة التي هي فترة الرجعة وتطويل العدة، ثلاثة قروء، واللائي لم يحضن ثلاثة أشهر، ولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ففترة العدة والمراجعة طويلة. أثناء الطلاق لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، هذا يؤدي إلى الوفاق. الترغيب في الإمساك بمعروف أو تسريح بمعروف، فطلقوهن بمعروف. هذا الطلاق بمعروف لا ينهي العلاقة تماما. ليش؟ لأن يعني بخلاف ما مثلا لو حصل سب وشتم وعداوة شديدة خلاص ما يفكر أبدا في المراجعة، مستحيل. لكن لو حصل طلاق بمعروف أول طلقة وكذا ممكن إيش؟ يفكر في الرجعة. وأيضا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، وكذلك ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، كل هذا يؤدي إلى الوفاق. من الفوائد في التقوى سعادة الدنيا والآخرة، أو خير الدنيا والآخرة. قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. شوف المخرج، ثم الآية الثانية: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ممكن أنت تخرج من الضيق لكن ما تجد إيش؟ تيسير في حياتك. واحد خرج من سجن أو خرج من مرض أو خرج كذا، لكن يريد أن يباشر حياته، ما يجد طريقا يتيسر فيه أموره. فقال: يجعل له من أمره يسرا. بهذا تمت المصلحة في الدنيا. جاءت الآية الثالثة: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. فماذا تريد؟ صلاح الدنيا والآخرة. من أجمل ما قيل في تفسير المخرج تفسير ابن مسعود رضي الله عنه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. طبعا المخرج الإخوة أن يخرج من الهم والضيق والمصيبة التي هو فيها، هذا واضح. بل يخرج من ضيق الشبهات والجهالات إلى نور العلم والإيمان. يتقي الله، الله تعالى يجعل له نورا يفرق بين الحق والباطل، يجعل لكم فرقانا. وأيضا في الطلاق، إلى الآن ما جينا لتفسير ابن مسعود، في الطلاق إذا طلقت وأنت تتقي الله سيجعل لك مخرجا في طلاقك. وذلك جاء رجل إلى ابن عباس يسأل سؤال غريب، يقول طلقت امرأتي 100 مرة، اليوم الناس يطلقون بالثلاث، هذا قال أنت طالق 100 من شدة غضب عليها وكذا، فماذا قال لو؟ قال عصيت ربك وفارقت امرأتك لم تتقي الله فيجعل الله لك مخرجا، ما أقدر أن أعيدها لك، خلاص انتهى. وذلك الذي يطلق زوجته بالثلاث على قول جماهير العلماء أنه لا رجعة لها، يقع ثلاثا، هذا على قول جمهور، وإن كان مسألة فيها خلاف. لو اتقى الله لطلق طلقة واحدة، نقول الطلاق مرتان لابد من تفريقه، أما جمع الطلاق كله في مجلس واحد هذا حرام، ما يجوز، طلاق بدعي. فالذي ما يتقي الله في طلاقه ما يكون له مخرجا. طيب تفسير ابن مسعود جواب على السؤال يسأله كثير من الناس، يقول كان اتقيت الله ولا زلت في المصيبة ماذا أفعل؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه ومن يتقي الله يجعله مخرجا، قال أن تعلم أن الله إذا شاء أعطى وإذا شاء منع، هذا المخرج الحقيقي. المخرج الحقيقي ليس المخرج الحسي فقط، إن شاء الله الحسي يأتي، لكن المخرج الحقيقي هو يقينك بالله. إذا كان في قلبك يقين أن الله إذا شاء أعطى وإذا شاء منع، خلاص يزول عنك الهم والضيق. ولذلك الله تعالى قال ويرزقه من حيث لا يحتسب، لا تستبعد وتقول متى وكذا، ثم قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره، يعني الشيء الذي يريده الله لا بد أن يقع، فهذا يجعلك ما تستعجل. ولهذا قال الله تعالى قد جعل الله لكل شيء قدرا، الله تعالى يرزقك ويفرج عنك في الوقت الذي يريده هو لا كما تريد أنت، فاصبر قد جعل الله لكل شيء قدرا. وهذا يشمل أمور القدر والشرع، قد جعل الله لكل شيء قدرا، الطلاق له عدد، العدة لها عدد، الشهادة لها عدد، فناسب أن يذكر هذا في سورة الطلاق. هناك أحكام شرعية ممكن أتجاوزها. المقصود من الخلق والأمر معرفة الله تعالى وعبادته، كما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كذلك هنا الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، لماذا هذا الخلق وهذا الأمر؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. تأمل كيف جعل الله تعالى العلم بأسماء وصفاته هو المقصود من الخلق والأمر. عندما تتعلم العلم وأوامر الله تعالى حتى تزداد معرفة بالله، معرفة بحكمة الله ورحمته ولطفه، فتعبد الله تعالى. سورة التحريم لطف العتاب الرباني لنبينا صلى الله عليه وسلم، تأمل كيف الله يعاتب نبيه، يا أيها النبي، هذه واحدة، لما تحرم ما أحل الله لك، هذه الثانية، ثم مع العتاب الله يعذره، يقول تبتغي مرضات أزواجك، هذا هو عذرك، وهو عذر يعني مقبول لكن لا يؤدي إلى تحريم الحلال، هذا من حسن عشرتك، كأنه يمدحه وهو يعاتبه، والله غفور رحيم، هذا فيه مؤانسة له صلى الله عليه وسلم. ثم قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، جاء في بعض روايات النبي صلى الله عليه وسلم حلف أنه يحرم على نفسه العسل كما مر معنا، وإن لم يذكر الله تعالى الحلف فاستفاد العلماء كما هو مذهب بعض العلماء، هذا أحوط، وهذا تفسير ابن عباس، أن من حرم على نفسه شيئا من المباحات على أن يكفر كفارة يمين ويأتي هذا المباح. نعم، من الفوائد هنا ما قاله سفيان الثوري رحمه الله أو ابن عيينة ما أدري، قال ما زال التغافل من فعل الكرام، الله تعالى قال عن نبيه في لما أظهر الله تعالى لنبيه الواقعة وأن حفصة أفشت السر لعائشة رضي الله عنهما أجمعين، قال النبي صلى الله عليه وسلم عرف بعضه وأعرض عن بعض. لما عاتب حفصة عرف بعضه، يعني بعض العتاب، يعني قال لها مثلا، الله أعلم ما ذكر، لكن قال مثلا يا حفصة أنت أخبرت عائشة، بس يعني ما قال مثلا أنت ما تخافين الله، كيف تفشين سري وأنا تمنتك على هذا السر، وما تتقين الله، و يطول في الكلام مثل ما نفعل نحن. ما يصدق الواحد منه إذا كان مع الحق واكتشف خطأ على زوجته أو أحد من أصحابه يغتنم الفرصة ويمسح به الأرض، وأنت 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 وأنت، سبحان الله، هذا ليس من الأخلاق المحمودة الإخوة. ما زال التغافل من فعل الكرام. يقول الحسن البصري ما استقصى كريم قط، الكريم ما يستقصي في العتاب. الشيخ صالح بن حميد الله يحفظه كانت له خطبة، هذه الخطبة الأخيرة خطبة الجمعة، جميلة جدا في الحياة الزوجية، أنصح كل زوجين بسماعها. قال فيها التغافل ليس غباء بل ذلك كله تربية وعقل وقوة، ومع حسن النية يكون عبادة ودينا. أنت لما تتغافل عن الأخطاء، ما تكبر الأخطاء، أنت تقلل المشاكل في بيتك. ثم إذا عاتبت عاتب عتاب الكرام بتغافل ورحمة. وأعظم عبرة من هذه الحادثة كما عرفنا أن تزداد إيمانا بعلم الله. قال نبأني العليم الخبير. مخالفة الأدب اللائق بالزوج هذه تستدعي التوبة إلى الله تعالى، لأن هذه الحقوق من أمر الله. لذلك ينبغي على الزوجين أن يتعامل معا لله. تعلم أنها إذا عصت زوجها أنها تعصي ربها، وكذلك الزوج إذا ظلم زوجته يعصي ربه. لذلك قال إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما. نستفيد هنا عظم مكانة النبي صلى الله عليه وسلم. تأمل في قول الله تعالى وإن تظاهر عليه، أن زوجتان، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. الله أكبر. جمال الدين وكرم الصفات هو سبب السعادة الزوجية واستمرارها. ذلك تأمل كيف قال عسى ربه إن طلقكن يبدل أزواجا خيرا منكن، لكن نساء النبي صلى الله عليه وسلم اتصفن بهذه الصفات فلم يطلقهن، ودامت الحياة الزوجية الجميلة بينهن وبين النبي صلى الله عليه وسلم. قال مسلمات في الظاهر، مؤمنات في الباطن، قانتات على الدوام، دوام الطاعة، لكن لابد من الزلل والغفلة، فقال تائبات. والتوبة الإخوة هي حقيقة العبودية، فقال عابدات. واحد يعني يعبد الله وهو مصر على معصية الله، هذا ناقص في تحقيق العبودية. ثم دوام العبادة يجعل الإنسان يزهد في الدنيا ويرغب في الآخرة، فقال سائحات. ثم بقيت الصفات الكونية، فقال ثيبات وأبكارا. تربية البيوت الإخوة وتربية الزوجة والأولاد هذه أمرها عظيم، معناها أنك تنجيهم من النار. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. التوبة النصوح التي لها إخلاص وصدق وتعميم الذنوب المعاصي، تتوب من كل الذنوب المعاصي، هذه نمر عليها سريعا قبل الأذان. قال بعض المفسرين لا يسقط الافتقار إلى الله عن المؤمنين في الدنيا ولا في الآخرة، بل هم في الآخرة أشد افتقارا إليه وإن كانوا في دار العزة لشوقهم إلى لقائه. أين نجد هذا؟ يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، ربنا إنك على كل شيء قدير، أو إنك على كل شيء قدير. شوف الافتقار. نستفيد في ختام السورة أن القرابة أو المصاهرة ما تنفع إلا إذا قامت على الإيمان، هذا يدخل في مقصود الجزء كله. الاجتماع النافع إنما يكون إذا قام هذا الاجتماع على الإيمان. ولذلك ختم الله تعالى السورة بموعظة نساء النبي صلى الله عليه وسلم على طريق التلويح والتعريض. امرأة نوح، امرأة لوط، اتصلت بنبيين كريمين فلم يغني عنهما من الله شيئا، وقيل ادخل النار مع الداخلين، هذه تحذير. وفي المقابل ترغيب لهن في امرأة فرعون، اتصلت بطاغية ودخلت الجنة. العبرة الإيمان. بل هذه مريم عزبة عزب، ولكن ما ضرها شيئا، ما ضرها عدم اتصالها بزوج شيئا، فكانت من القانتين وأكرمها الله بهذه الآية العظيمة. أيضا من الفوائد قول العلماء في مريم عليه السلام اختارت الجار قبل الدار. أين نجد هذا؟ رب ابن لي عندك بيتا، ما قالت بيتا عندك، أول عندك، فهي مشتاقة للقاء الله، ثم نعيم الجنة، بيتا في الجنة. فالجار قبل الدار. وأيضا استعلاء المرأة بإيمانها على الفتن. اليوم البنات تقول البنت لماذا ما تتحجبين، لماذا ما تصبرين، وكل البنات يفعلون هذا، والمجتمع كل هذا، كل يفعل هذا. لا، شوف امرأة فرعون عندها القصور والأنهار والجنات والخدم والدنيا كلها، داست الدنيا بقدمها واستعلت بإيمانها، صبرت على الفتنة والعذاب حتى نجاها الله تعالى من فرعون وعمله وأكرمها بجنته. ونختم بهذه الفائدة، وهي نصيحة للمرأة العزب. يقال رجل عزب أصح من أعزب، وامرأة عزب. يقول البقاعي عن مريم عليها السلام لما اغتنت بأنها بالله، آسف، قال لما اغتنت بأنسها بالله، لما اغتنت بأنسها بالله بأنسها بالله قال كان ذلك سببا لأن وهبها الله تعالى روحا منه في أكمل الصور المقدرة في ذلك. طبعا اليوم هذا ما يحصل للنساء، هذا خاص بمريم، لكن من باب الإشارة والقياس، مريم بنت عمران لما زهدت في الدنيا واستغنت بربها وكانت تأنس بذكره إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، فما عندها زوج تسامره وتكون معه، فاستغنت بالله تعالى، عظمت محبتها لله وشوقها لله، فالله تعالى نفخ فيها من روحه عيسى عليه الصلاة والسلام. فكذلك المرأة إذا كان أنسها بالله، نقول تجوزا في العبارة، ينفخ الله تعالى في قلبها من روحه، وأيدهم بروح منه، يؤيدها الله تعالى بروح منه في الطمأنينة والسكينة والراحة والسعادة وإن لم تكن مع زوج، ثم تتزوج في الجنة. كل امرأة ما تزوجت في الدنيا لابد أن تتزوج في الجنة، لأن هذا نعيم لأهل الجنة كلهم، فإذا ما يفوتها الخير. وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين، تشتغل بالعلم النافع تصديق بكتاب ربها وكتبه، وكانت من القانتين العمل الصالح. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. نسأله تعالى أن يغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، يسر لنا ما يسر في هذه الدورة من الخير والنفع بإذن الله. نسأل الله تعالى أن يبارك لنا في هذه المجالس، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويعفو عنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.